إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم، وأن ييسر طلب العلم لنا، وأن ييسر العمل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مجلسنا بإذن الله تعالى 21 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح بعد أن ذكر قول الإمام الطحاوي ولا شيء يعجزه، وقرأنا شرحه في اللقاء الماضي. اليوم يقول الإمام الطحاوي ولا إله غيره، وهذه الكلمة كلمة قرآنية كما تعلمون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا إله غيره هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فقال الشارح هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، كل الرسل ما جاءوا إلا بهذه الكلمة، وكل ما جاء به الرسل بعد ذلك يعد مما يترتب على هذه الكلمة، فهي الأصل، أصل الدين، أصل التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله. كل رسول كان يجيء بهذه الكلمة، وهي الأساس الذي يبنى عليه الدين كله بلوازمها، لأن لا إله إلا الله لوازم ومقتضيات، سيظهر بإذن الله تعالى كل ذلك في أثناء الشرح المبارك. هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، يريد أن يبين لونا من ألوان الإعجاز في هذه الكلمة، إعجاز النظم القرآني والنبوي الشريف في اختيار هذه الكلمة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه الكلمة بنظمها ذلك معجزة. لماذا؟ لأنها جاءت بأسلوب النفي والإثبات، وهو أعلى درجات الحصر عند علماء البلاغة، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه النفي. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، هذا إثبات ولا في نفي؟ إثبات. وإلهكم إله واحد، لم يكتف النظم بهذا، وإنما وإلهكم إله واحد، قال بعدها لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلم يكتفي في الآية من سورة البقرة بالإثبات المجرد، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الإيه؟ يتطرق إليه الاحتمال، لكن النفس مع الإثبات أعلى درجات الإيه؟ الحق والقطع والاختصار، يعني الألوهية تصبح محصورة في الله عز وجل. الألوهية كلها لمن؟ لله عز وجل. ليس لأحد غير الله شيء، أي شيء على الإطلاق من الأمور التي تنسب لي الإله الحق سبحانه وتعالى. للألوهية العبادة كلها تصرف لمن؟ لله عز وجل. فقال وإلهكم إله واحد، قال بعدها لا إله إلا هو، يعني لأنه ربما لما قال وإلهكم إله واحد قد يقول القائل كما سيقول الشارح إن شاء الله، فقد يخطر خاطر شيطاني فيقول صاحبه إلهكم إله واحد وإلهنا غير إلهكم، فنفى الألوهية عما سوى الله عز وجل، وأثبت الألوهية كلها لمن؟ لله وحده لا شريك له، وده أعلى درجات الحصر والقصر. فالحصر حصرت الألوهية وقصرت الألوهية واختصت الألوهية بالله سبحانه وتعالى. وذلك نجد أن اللغة الشريفة العربية التي نزل بها القرآن الكريم فيها مجالات خصبة وثرية في استخدام ألوان من الإعجاز، ولذلك القرآن الكريم نزل بهذه اللغة. القرآن الكريم اختار الله عز وجل هذه اللغة لكي تكون هذه اللغة يتكلم ربنا عز وجل بها للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الخاتمة، كما في قوله تعالى إياك نعبد، وبينا أن التقديم تقديم المعمول اللي هو المفعول به اللي هو إياك نعبد وإياك نستعين، دلت على الإيه؟ على الاختصار والحصر والقطع، فدلت على حصر وقطع واختصاص العبادة والاستعانة بمن؟ بالله وحده لا شريك له. فقال هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفس والإثبات، لا إله نفي للألوهية في الأول ثم أثبتها، نفاها عما سوى الله ثم أثبتها فقال إلا الله، فثبتت لله وحده حقا سبحانه وتعالى، ونفيت عما سوى الله سبحانه وتعالى لا. ولذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بدأ بالنفس ثم، وذلك يقولون إن كلمة التوحيد لها ركنان، الركن الأول النفس والركن الثاني الإثبات. الركن الأول النفس، نفي الألوهية عما سوى الله. الركن الثاني الإثبات، إثبات الألوهية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت بعد آية الكرسي التي تتحدث عن العلم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تحدثت عن صفات الله سبحانه وتعالى، تحدثت عن علم الله عز وجل، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعدها قال بعد هذا العلم بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر، يبقى الكفر بالطاغوت اللي هو ايه؟ النفس. ويؤمن بالله اللي هو الا الله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تفسير كلمة التوحيد لا اله الا الله. فان الاثبات المجرد قد يتطرق اليه الاحتمال، ولهذا والله اعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، هذا خاطر شيطاني قد يأتي إلى بعض الناس، يعني إلهنا إله واحد طب وغيرنا. فقال تعالى لا إله إلا هو، ثم بعد ذلك ذكر بحثا نحويا، يعني كان من الممكن أن نمر عليه مرورا سريعا إلا أن بعض إخواننا يود أن نقف على مثل هذه الأمور حتى لا نترك شيئا من كلام الشارح رحمة الله عليه، وفي ذلك ثراء لعلم طلبة العلم. قال ويريد هنا في هذا الكلام الذي سنذكره بإذن الله تعالى أن يتكلم عن إعراب كلمة لا إله إلا الله، وكان من الممكن ألا نتكلم عن إعرابها، ولكن الذي دعانا إلى الكلام عن مثل هذا الإعراب حتى أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تدخل في أثناء قراءة هذا الشرح عليه وعلق تعليقا معينا في إعراب هذه الكلمة. لماذا؟ لأن إعراب هذه الكلمة ترتب عليه كلام لأهل البدع، ترتب عليه كلام لأهل البدع. يعني إحنا لما نيجي ننظر إلى إعراب الكلمة فنقول لا إله إلا الله، يقولون إعرابها في الأول نعربها الإعراب اللي هو السلف بإذن الله تعالى الإعراب على مذهب أهل السنة والجماعة، حتى إذا قرأنا الكلام بعد ذلك يكون الأمر سهلا إن شاء الله تعالى. لا يقولون عنها نافية للجن، ولا النافية للجن هذه تعمل عمل إن النافخة اللي هي بتدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، لا النافية للجن. لكن يشترط في مجموعة اشتراطات معينة العمل لا النافية للجن، لابد وأن يكون المبتدأ نكرة والخبر نكرة، لازم يكون المبتدأ نكرة والخبر ايه نكرة. ولا سميت بالنافية للجن لأنها تنفي الجنس وتستغرق النفي، تستغرق النفي في الجنس، تستغرق النفي في جنس هذه النكرة. فلما يقول لا إله يبقى نفى الألوهية عن كل إله على سبيل الإيه؟ للاستغراق. فقال لا إله يبقى لا نافية للجن، إله اسمها نكرة كما رأيت، خبرها محذوف، خبرها محذوف. وهذا الخبر المحذوف أمر شائع، حتى قال ابن مالك في خلاصته الألفية وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، في ذا الباب يعني هذا الايه الباب، باب لا في لا باب لا النافية للجن، شاع في ذا الباب إسقاط الخبر. إذا المراد مع سقوطه ظهر، شرط إن المراد مع سقوط الخبر يظهر من السياق. فمن هنا قالوا إن لا نافية للجن إله جاءت هكذا مبنية إما على الفتح وإما أنها إيه منصوبة لا إله. ها فين بقى الخبر محذوف دل عليه السياق؟ طبعا احنا السياق هنا اللي هيدل عليه، اختلف الناس في هذا الخبر وتقديره. فالمتكلمون قالوا لا إله يعني لا معبود، او لا إله عايزين نفسر كلمة إله، إله جاءت من الفعل أله، يأله إله. فهل إله بمعنى آله ولا مألوه؟ ها هي دي القضية. المتكلمون قالوا لا إله بمعنى لا آله، ولذلك فسروها بمعنى لا رب لا خالق لا صانع لا مخترع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى جعلوا هذه تدل على توحيد الايه الربوبية. فقالوا لا إله بمعنى لا آله على وزن فاعل، فقالوا لا إله يعني لا آله. أما أهل السنة فقالوا لا إيه لا مألوه بمعنى معبود، فجعل إله بمعنى مألوه، وهذه كثيرا ما تأتي في اللغة أن يأتي إله بمعنى مألوه. طب إيه اللي بيترتب على كده؟ إن كلمة التوحيد عند المتكلمين غاية التوحيد عنده إثبات الإيه؟ الصانع وإثبات الخالق. طب وهو كان مين نازع أصلا في خالقية الله وفي صنعه وفي خلقه حتى تكون كلمة التوحيد لا إله بمعنى لا خالق؟ ولذلك سيترتب على ذلك أمور كثيرة، منها على سبيل المثال اللي ذكره الشارح في أول شرحه، مسألة ما أول واجب على المكلف؟ فاكرين النظر؟ مش كده ولا لا؟ يبقى هذه الأمور ترتبت على تفسيري لكلمة التوحيد لا إله بمعنى لا آله، يعني لا خالق إلا الله. طب هو الكلام دوت لو كان بهذا المعنى كان المشركين العرب الذين أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا نازعوا في هذا الأمر؟ مش ربنا بيقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كذلك قالوا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، مع أنهم كانوا في باب الخلق يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية ليقولن خلقهن العزيز العليم. يبقى قضية الخلق هذه ما اختلف فيها وما قام العداء ولا قامت معركة بين الرسل وبين المشركين بسببها، فكيف تكون هذه الكلمة هي التي تطلب من المشركين مع أنهم نازعوا فيها؟ يبقى لا إله بمعنى لا آله بمعنى لا خالق إلا الله، هذا تفسير خطأ. يبقى التفسير الخطأ في قول لا إله إلا الله على سبيل المثال، أول تفسير تفسير المتكلمين لا إله بمعنى لا خالق، وهذه أخذوها اشتقاقا من لا إله بمعنى إيه؟ لا آله إلا الله، واخد بالك؟ يبقى دي أول تفسير للمتكلمين وهذا خطأ وبيانه كما تعلم. التفسير الثاني لا إله بمعنى لا معبود، وده على الجادة جادة السلف لا معبود، ولكن قدروا الخبر الله، يبقى لا معبود إلا الله، وهذا قول من؟ هذا قول أهل الحلول والاتحاد، بأنهم فسروا قول الله تعالى وقضى ربك اللي هو القضاء الكوني، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فاكرين الكلام ده لما ذكرناه عن ابن عربي وغيره؟ لا، وقضى ربك يعني قضى قضاء كونيا، وقضاء الله لا يرد، ألا تعبدوا إلا الله. يبقى أي إنسان عبد فقد عبد من؟ فقد عبد الله. فعباد الأصنام عباد لله، وعباد فرعون عباد لله، وفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان صادقا لأن الله حل في كل خلقه. فهؤلاء أهل الحلول والاتحاد، فسروا لا إله إلا الله بمعنى إيه؟ لا معبودة لا معبودة إلا الله سبحانه وتعالى، فجعلوا كل المعبودات في الكون هي عين الله عز وجل، وهذا قول والعياذ بالله يؤدي إلى الكفر اللي هو قول أهل الحلول والاتحاد. القول الثالث قول من؟ قول أهل وحدة الوجود الذين فسروها بمعنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الوجود إلا الله، فجعلوا الله عز وجل عين الوجود، فكل شيء قالوا لا إله بمعنى لا معبود موجود، لا معبود موجود إلا من؟ إلا الله، فجعلوا الخبر موجود لا معبود موجود إلا الله، فجعلوا الكون كله أهل وحدة الوجود لا موجود إلا الله، فأثبتوا إن الوجود الحقيقي وجود الله، ووجود بقية الخلق يعتبر وجود إيه؟ مجازي، وهؤلاء أهل وحدة الوجود. أما أهل السنة والجماعة فقد قدروا المحذوف الخبر تقديرا قرآنيا بحثا، ألم يقل الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، يبقى الله هو الحق وأن ما يعبد من دون الله أو ما يدعى من دون الله موجود فعلا ولكنه إيه؟ ولكنه باطل. ولذلك كانت تفسير لكلمة لا إله إلا الله لا نافية للجنس، إله يعني معبود، إله يعني مألوه بمعنى معبود، لا معبودة ده اسمها، خبرها محذوف تقديره ايه؟ حق. وما قلناش بحق ليه؟ لان لو قلنا كلمة بحق يبقى مش لنا فيها للجنس بقى، لان لنا فيها للجنس الاسم يبقى نكرة والخبر ايه؟ نكرة، لكن بحق مش هتبقى خبر وتعرف ساعتها ايه؟ متعلقة بمعبود. احنا مش عاوزين علشان يبقى المسألة ماشية على سنن اهل العربية فلابد ان يكون الخبر المحذوف الذي دل عليه السياق والأدلة القرآنية والنبوية الشريفة يبقى الخبر المحذوف نكر بعضه، ألا معبودة حق، ويبقى إلا استثناء أداة استثناء ولفظ الجلالة مرفوع مش كده ولا لا؟ الله يعرف بدل، بدل ليس من إله، لأنه لو كان بدلا من إله لجاء منصوبا، ولكنه بدل من الخبر المحذوف الذي هو حق، فكانت لفظة الجلالة الله لفظنا يعرف بدل، والبدل من التوابع مش كده ولا لا؟ له مال لمتبوعه، فالمتبوع حق مرفوع، يبقى لفظ الجلالة يجي ايه؟ مرفوع. فما قلناش ان لفظ الجلالة الله جاء تابعا لإله لانه ما دخلش في الألوهية الباطلة، ما دخلش عشان يخرج، خلي بالك ما دخلش عشان يخرج، وانما قلنا لا نافية للجنس، اله اسمها، الخبر محذوف تقديره حق دل عليه القرآن الكريم، الا اداة استثناء ويقولون عنه استثناء مفرغ. الله طبعا الاستثناء بيجي لما بيكون منفي ومذكور المستثنى، واخد بالك؟ وتيجي بعد كده اداة الاستثناء، يبقى في نفس وفي المستثنى منه مذكور، بيعرف المستثنى حسب ايه؟ موقعه في الجملة، فيعرف لفظ الجلالة على انه ايه؟ على انه بدل من الخبر المحذوف الذي تقديره حق، حق الله، الله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. يبقى عرفنا الاعراب والتفسير السديد لكلمة لا إله إلا الله، وعرفنا أقوال أهل البدعة في إعراب هذه اللفظة العظيمة. بيقول: وقد اعترض صاحب المنتخب، وصاحب المنتخب هذا حاولوا أن يعرفوا المحققون، ولكنهم قالوا لعله فلان ابن فلان، وذكروا ذلك في الشارع وذلك في الحاشية، ولا نستطيع نحن أن نتعرف على صاحب المنتخب هذا يعني تعرفا يعني يقينيا، وإنما الأمر احتمال، لعله الحسن بن صافي بن عبد الله أبو نزار البغدادي الشافعي الملقب بملك النحاة المتوفى سنة 568 هجرية. فقد ذكروا في ترجمته المنتخب في جملة مصنفاته في النحو، وقالوا إنه كتاب نفيس يقع في مجلدة، له ترجمة مطولة في تهذيب تاريخ ابن عساكر ومعجم الأدباء وإنباء الرواة، يعني معنى ذلك إن الأمر على الاحتمال، لأنهم وجدوا عالما من علماء النحو له كتاب اسمه المنتخب، فقد يكون المنتخب غيره لمؤلف إيه؟ غيره، فقد تتشابه أسماء الكتب. المهم، قال: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله. طبعا قولهم لا إله في الوجود هيبقى برضو، ما احنا لو قلنا لنا فيها للجنس هيبقى المفروض برضو ايه؟ موجود، مش في الوجود، لان في الوجود شبه مبدأ مش كده ولا لا؟ هو اعتراضه مش على فيه، اعتراضه على حاجة تانية. فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم ان نفي الماهية اقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، يعني هو عاوز ما يكونش فيه تقدير اصلا، ف
فيقول لا إله، وتبقى هكذا نفيا لماهية الإله، وما يقولش موجود علشان لو قال لا إله موجود يبقى بينفي الإيه الوجود. هو بيعترض عليهم في هذا الأمر علشان يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة بيفرقوا بين الوجود وبين الإيه الماهية، فبيقولوا إن في ماهية للذات غير الوجود، وكلامه خطأ. فهو يريد أن يرد على المعتزلة وكلها قضايا فلسفية لا علاقة لنا بها. فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهري والإعراض عن هذا الإضمار أولى. يعني عايز ما يكونش في إضمار لمحذوف دل على السياق اللي هو بقى موجود او بحق او غير، وعايز يجعلها كده ايه بدون اي اضمار. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني عاوز يقول ان الكلمة في الاصل الاله الله، فلما اراد ان يقوي الامر ويدخل عليه نفي واثبات لكي يقويه ويجعل الامر في حصر وخصر وحصر وقصر واختصاص، عمل ايه؟ ما قالش لا الاله الا الله، لابد يحذف الالف واللام ويجعلها نكره، فهي كانت في الاصل الاله الله. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما اراد ان يدخل عليها النفي والاستثناء عشان الحصر والقصر والاختصاص، فحذف الايه الالف واللام من كلمه الاله، فقال لا اله الا الله، هو يريد ان يجعلها هكذا. واجاب ابو عبد الله محمد ابن ابي الفضل المرسي في ري الظمآن، فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فان اله في موضع المبتدأ على قول السيبوي. بس طبعا المبتدأ لا يبدأ به، المبتدأ النكرة لا يبدأ بها، والمبتدأ له الصدارة، مش كده ولا لا؟ المبتدأ وذلك اسمه مبتدأ لانه يبدأ به له الصدارة، فكيف يكون نكرة؟ فأدخلوا عليه ايه؟ الاستثناء والنفي والاستثناء. فقال فإن إله في موضع المبتدأ على قول السيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار الساسد. يعني هو عاوز يقول له ان كلامك ده كله مخالف لكلام أهل العربية، لأنه المفروض ان كل هذا الابتداء خبر، هذا مضمر دل عليه الايه السياق او الادلة القرآنية. قال واما قوله بيرد عليه برضو المرسي، اذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لان نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية الا مع الوجود. صحيح، يعني هو الشيء كيف يكون له ماهية بدون وجود؟ ما هو ماهية الشيء، ماهية الشيء من حيث ايه هو، يعني اللي يسأل عنه بما هو او ما هي، هي دي كلمة الماهية عند المتكلمين. خلي بالك الكلام ده منطقي وكلام فلسفي. فقال لا تتصور الماهية الا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب اهل السنة خلافا للمعتزلة، فانهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. والا الله مرفوع بدلا من لا اله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. يعني جعل إلا الله مرفوع بدلا من لا إله، بس طبعا عند المرسي إن الخبر تقديره إيه؟ موجود، مش كده ولا لا؟ فعلق على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، ونقل ذلك في الحاشية، قال رحمة الله عليه: ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة. موجودة ولا لا؟ موجودة الآلهة كثيرة جدا، نفس آلهة باطلة. قال وبطلان، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود في بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله، وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه:
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. يبقى في آلهة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. ازاي تنفي وتقول لا اله لا لا آلهة في الوجود الا الله؟ ما موجود ايه؟ مش كده ولا لا؟ واثبتها القرآن واثبتها الواقع، فكيف تنكرونها؟ فلا سبيل الى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة قوله سبحانه، ومن أدلة ذلك يعني قوله سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات؟ وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. ده تعريف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والذي هو فيه توضيح للمسألة كما أسلفت في مقدمة الدرس. ثم يقول الشارح رحمه الله وليس المراد هنا ذكرى الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هنا بيرد على الايه؟ على التقييد بتاعهم لما بيقولوا لا اله يعني في الوجود الا الله، فبيقول ايه؟ ان في اشكال هنا وارد، لان لا اله في الوجود او لا اله موجود يقصد به هنا ظن، هو ظن ان كلمة في الوجود أو كلمة موجود تقييد للنفس، تقييد. ولذلك قال إيه؟ طب ما هو التقييد ده منشيله خالص وننفي الإضمار، ده صاحب المنتخب. الإشكال هنا جاله من فهمه لكلام المعتزلة، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه لما يجي يقول لا إله موجود ظن إن كلمة موجود عند النحاة يقصد بها التقييد، التقييد في الوجود بس. قال له طب وهو كان العدم شيء اصلا علشان نحتاج نقيد بكلمة موجود؟ ده العدم اصلا مش شيء موجود، ولذلك رب. طب هو العدم شيء ولا غير شيء عند اهل السنة؟ المعتزل عندهم العدم شيء، لكن عند اهل السنة والجماعة العدم ايه؟ لا شيء، بدليل قول الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فلما كان الانسان معدوما كان ايه؟ لا شيء. فهنا قال وليس المراد هنا ذكر الاعراب، يعني هو ما ذكرش الامور دي علشان يذكر اعراب، احنا مش في درس نحو، بل المراد دفع الاشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان انه من جهة المعتزلة. المعتزلة هم اللي جابوا الاشكال ده، وهذا قول فاسد، فان قوله في الوجود ده ليس تقييدا، يعني ما قالش لا اله في الوجود يقصد كلمة في الوجود او موجود علشان ينفي الايه؟ يقيد الامر، لان العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غير كقوله الا الله. دي بقى مسألة واردة هنا الشرح الصحيح الطحاوي، قال ايه؟ قال لا اله غيره. واحد يقول لا اله غيره انتوا فسرتوها بلا اله الا الله. في فرق بين الاثنين ولا مفيش؟
لا مفيش فرق،
لان ربنا عز وجل ذكر ان الرسل كانوا بيقولوا ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله ايه؟ هي بمعنى لا اله الا الله. واحد يقول طب ازاي؟ انت لما تيجي بقى تعربها ونشوف لا اله غير الله هتعرف ازاي؟ لا نافية للجد، ها؟ اله معبود، لانها بمعنى مألوف، اسم لا نافية للجد، مش كده ولا لا؟ الخبر محذوف مطلق ضل عليه الايات القرآنية بمعنى حق غير بدل. الفرق بين الله وبين الا ان غير بتعرف اعراب المستثنى اللي بعد الله، صح ولا لا؟ اللي بعد الا، فاحنا قلنا الا الله المره دي يقول غير الله، فغير هو اللي تعرف ايه؟ تعرف بدل من حق، مش كده ولا لا؟ ويبقى النفي لا اله غير الله، ويبقى غير الله منتفيت عنهم ايه؟ كل ما سوى الله، وكل من هو غير الله منتفي عنه الايه؟ الحق، انتفى عنه الحق. يبقى لما تقول لا اله حق غيره، غيره دي بدل من ايه؟ الحق، بقت هي البدل، مش كده ولا لا؟ بس بتدل على الايه؟ على النفي، هي منفيه، غيره هي المنفيه، فكل من سوى الله وكل من هو غير الله نفي عنه الحق اذ هو ايه؟ باطل. وثبت ها الاستثناء للمضاف اليه اللي هو جاي بعد كلمه غير اللي هو لفظ الجلاله برضه، واخدين بالكم ولا لا؟ مفيش فرق بين الاثنين. فيقول ولا يقال ليس قوله غيره كقوله الا الله، لان غيرا تعرب باعراب الاسم الواقع بعد الا، فغيره هي اللي اعربت اعراب ايه؟ اعراب لفظ الجلاله في قولنا لا اله الا الله، مش كده ولا لا؟ اعربت اعرابه، فيبقى غيره هي اللي ايه؟ اللي بدل. فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الاشكال وجوابه هنا. طبعا كلمه لا اله الا الله بشرحها وتفصيلها في كتب ائمه الدعوه السلفيه كما تعلمون، وعندكم كتاب التوحيد وشرحه سواء تيسير العزيز الحميد او فتح المجيد او القول المفيد للعلامه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله على ائمة اهل السنة والجماعة. وطبعا عارفين ان لا اله الا الله لا تقال كلمة هكذا، وانما لابد لها من ايه؟ احنا قلنا ان لا اركان ولا شروط ولا لا؟ اركانها ايه؟ ركنان، نفي واثبات. طب شروط كلمة لا اله الا الله كام؟ سبعة. اول حاجة العلم المنافي للجهل، تعلم انه لا اله الا الله، وقائلها لابد وان يكون ايه؟ مخلصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصة من قلبي او مخلصا بها، وكما قال صادقا بها. يبقى عندنا الايه؟ العلم المنافي للجهل، وعندنا الصدق المنافي للكذب، وعندنا الاخلاص، مش كده؟ عندنا الايه؟ الاخلاص، وعندنا اليقين، وعندنا المحبة، وعندنا القبول، وعندنا الانقياد، بشروط سبعة قد قيلت. فلها شروط سبعة كما لها ايه؟ ركنان، لها ركنان نفي واثبات. وعندنا شروط سبعة ايه هما؟ العلم، ها، الاخلاص، الصدق، اليقين، المحبة، القبول، الانقياد. سبعة شروط لكلمة لا اله الا الله. طبعا محبة الكلمة ومحبة قائليها، والولاء من اجل هذه الكلمة، والبراء من اجل هذه الكلمة. ولذلك قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت، ده الركن الاول، ويؤمن بالله، فالركن الثاني نفي واثبات، بعدها ترتب عليهما ايه؟ الولاء والبراء، كما قال سبحانه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. ولذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك قال الله سبحانه، وشوف كلمه اوثق عرى الايمان، عرى الايمان، ولذلك قال فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. واخدين بالكم؟ فاولا نبين ان كلمه التوحيد هذه بالطبع لابد وان تدرس ولابد وان تفهم، لان توحيد الالوهيه بيقوم على هذه الكلمه. وبالطبع لما بنقول توحيد الالوهيه بنعني ان يتضمن توحيد الربوبيه. واوعوا تظنوا
ان معنى ان احنا نقول ان القرآن والسنة والرسل لم يهتموا كثيرا باثبات توحيد الربوبية معناه ان الداعية وان المعلم لا يعلم الناس وان يدعو الناس الى توحيد الربوبية، مش معناه انه توحيد ليس مهما، لا ده مهم جدا، ولكن بنقول ان رسل الله صلوات الله وسلامه عليه ما وجدوش الناس بتنكر توحيد الربوبية على ان يقيموا الادلة على اثبات، لكن توحيد الالوهية يتضمن توحيد الايه الربوبية. ولذلك وانت لما تيجي تتكلم عن الرزق وكثير من الناس يعتقدون ان الرزق هو الله، ومع ذلك ما عندهمش توكل على الله عز وجل، وتيجي تدعو الى هذا الامر وتيجي تحاول بقدر الامكان انت في ذات نفسك ان تتوكل على الله، والتوكل على الله مبني على الايه؟ مبني على قضية توحيد الربوبية، اثبات الرزق، اثبات الرزق لله واثبات الخلق لله وهكذا. فانت وزيق اياك نعبد واياك نستعين، من الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأت لم يكن ليصيبك، وان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولا واذا اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. كل ذلك لابد وان تتقن توحيد الربوبية اعتقادا وحالا وقولا، بل لابد انك انت تعتقد هذا التوحيد وان تقوم بتنفيذه في خاصة نفسك ان شاء الله تعالى وفي الدعوة اليه. فليس معنى ذلك اننا نترك دعوة الى توحيد الربوبية، خدوا بالكم علشان بيفهم خطأ، ان ما بنتكلم عن ان توحيد الربوبية الادلة، يعني لسنا في حاجة الى اثبات الادلة على وجود الله، لسنا في حاجة الى ادلة على اثبات ان الله خلقنا، مش كده ولا لا؟ لان هذا الامر المفروض يكون النفس فطرت عليه والادلة مقامة عليه، لسنا في حاجة الى اختراع ادلة في هذا الشأن. لكن الامر اللي نازع فيه الناس الذين عادوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين كان في توحيد الايه الالوهية، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ثم يقول المؤلف الشيخ الطحاوي رحمة الله عليه: قديم بلا ابتداء على الله عز وجل، ولا اله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. يقول الشارح، طبعا احنا لما ننظر لكلمة قديم هذه، هل هذه الكلمة ثبتت كاسم لله سبحانه وتعالى؟ هل من اسماء الله عز وجل القديم؟ طب هو هنا حينما ذكر هذه اللفظة، لان هذه اللفظة ذكرت لماذا؟ لان المتكلمين سموا ربهم سبحانه وتعالى باسم القديم. طبعا احنا عقيد اهل السنة والجماعة اللي ثبت عن اهل السنة انهم لا يسمون الله تعالى ولا يصفونه سبحانه الا بما سمى به نفسه ووصف به نفسه وسماه ووصفه من رسول صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت النسبة إليه. فإن كلمة قديم يقول على ربنا قديم، هل ربنا عز وجل من أسماء؟ احنا بنقول أسماء ولله الأسماء إيه؟ الحسنى، مش الحسنة، الحسنى، يعني ليس في الحسنة كمان وإنما الأعظم من الحسنة، الحسنى الأعظم من اللي هي الأحسن، مؤنث الأحسن. فربنا ليس من اسمائه الايه يقال الحسنى، لا الحسنى. وطبعا طب هو ربنا عز وجل يطلق على اسمائه انها مؤنثة؟ لا، لان كلمة اسم جمع ايه اسماء، وكلمة اسماء مؤنث ايه لفظي، فالوصف جاء ايه تابعا للمؤنث اللفظي، فقالت اسماء الايه الحسنى، فكلمة الحسنى مؤنث الايه الاحسن. واخدين بالكم؟ كلمة الحسنى مؤنث الأحسن. فأسماء الله كل اسم من أسماء الله ليس حسن وإنما إيه؟ أحسن. واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك الأسماء أو الألفاظ التي تطلق على المسمى عموما أربع أنواع: إلا أن تكون حسنى في ذاتها وفي موضوعها وهذه تنسب إلى الله. الأسماء التي تكون حسنى في ذاتها وفي موضوعها، حسنة وحسنة من كل وجه، هذه تنسب لمن؟ لله عز وجل. فإن كانت حسنة وحسنة في لفظها ولكن ربما في موضوعها تحتمل، احيانا تأتي حسنة واحيانا لا تكون متعلقاتها حسنة، فهذه يخبر بها عن الله عز وجل ولا يسمى بها ربنا سبحانه، واحيانا تكون اسماء تدل على اشياء في بابها معيبة واشياء حسنة، فهذه ان اطلقت على الله تطلق مقيدة. النوع الرابع انها لا تكون حسنة على الاطلاق بل لا تذكر الا مذمومة، فهذه لا تنسب لله عز وجل. يعني نضرب المثل باخر حاجة، الاشياء التي تدل على الذم وتدل على العين وتدل على النقص، زي لما تتكلم وتقول مثلا فلان اقرف، هذه الصفة تنسب الى الله عز وجل؟ اي شيء يدل على النقص او يدل على العيب او يدل على الذم لا ينسب لله تبارك وتعالى، ده النوع الرابع الاخير. طب نرتقي درجه ونقول هناك اسماء والفاظ تطلق احيانا فتدل يحمد منها ومنها ما يعاد او منها ما يذم، هذه يجوز ان تطلق على الله؟ نقول زي ايه مثلا؟ نمثل زي الاستهزاء والسخرية وما شاكل ذلك، هذه الامور جاءت في القرآن الكريم الله يستهزئ بهم، يبقى الاستهزاء قد يأتي بمعنى في منه محمود وفي منه مذموم، وكما في المكر ولا يحيق المكر الايه، يبقى في مكر سيء وفي مكر ايه حسن، عندي مكر سيء وعندي مكر حسن. طب هو ربنا عز وجل قال وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يبقى عندي وصف المكر احيانا ياتي سيء واحيانا ياتي ايه حسد، ولذلك يقول سخر الله منهم، انهم بيسخروا. فقضيه الاستهزاء وقضيه السخريه وقضيه المكر ليست صفه لله عز وجل يوصف بها بصفه الاستهزاء ولا السخريه ولا المكر على الاطلاق، وانما تاتي ايه مقيده، يمكر بالماكرين وهو خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا، لان المكر تدبير في خفاء، كلمه المكر كلمه المكر الايه التدبير في خفاء، فهم دبروا في خفاء مكرا سيئا وهو سبحانه وتعالى دبر في الخفاء، فتدبيره في الخفاء سمي مكرا. يبقى ايه؟ يبقى لما يسمى المكر في القران او ياتي السخريه او ياتي الاستهزاء ياتي مقيد ولا ياتي مطلق؟ ياتي مقيد. يبقى في صفات منها ما يحمد ومنها ما يذم، فلا تطلق على الله على الاطلاق وانما تذكر كما جاءت في القران والسنه مقيده. يبقى مكر بالماكرين، يسخر بالساخرين، يستهزئ بهؤلاء المنافقين الذين ايه اذا قالوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يبقى الامر جاب هنا ده مقير لله في القران الكريم. طيب نرتقي درجه، في اسماء وصفات ليست ممدوحه باطلاق وانما منها ومنها، زي ما تيجي تقول كلمه الاراده مريد، كاسم مريد، المريد يريد الخير ويريد الشر مش كده ولا لا؟ وكلمة الصانع يصنع الخير ويصنع الشر، وكلمة المخترع وهكذا، هذه الكلمات، وكلمة المنشئ، المنشئ هذه لا يوصف بها الله عز وجل، فلا يقال مريد ولا مخترع ولا، وإنما لو ذكر يذكر على سبيل الإخبار، فالإخبار أوسع من الإيه؟ من الوصف، والوصف اوسع من الايه الاسماء، فالاسماء اضيق شيء، ولذلك لا يسمى الا بالايه بالحسنى، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك انا لما اجي اتكلم عن ربنا عز وجل من الممكن اقول ايه والله هو المنشئ، هل المنشئ اسم من اسماء الله؟ طب وانا ما قلتش انه اسم، ولكن انا تكلمت عن كلمة المنشئ على سبيل الايه؟ الاخبار. اقول المريد لكذا، اقول الله المريد، الله المتكلم، والله يتكلم ولو كلام، لكن احنا ما اسموش المتكلم، فمن باب الاخبار نقول المتكلم، نقول ولذلك نقول اثبات الصانع، مش كده ولا لا؟ نقول المنشئ، يبقى من باب الاخبار، فباب الاخبار اوسع. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والنقل عن العقل والنقل ومجموع الفتاوى، يقول واما الاخبار عنه اي عن الله فلا يكون باسم سيد، ما تخبرش باسم سيد، لكن قد يكون باسم حسن او باسم ليس بسيد، وان لم يحكم بحسنه، مثل ممكن انا اقول واحد يقول لك ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، اسالك الملاحدة يقولون ان ربنا غير موجود، تقول لا ده موجود، يبقى انت هنا لما اتكلمت وقلت موجود اثبتت الوجود لله عز وجل، هل هذا الكلام من باب الاسم وتيجي تقول ده ربنا اسمه الموجود وتثبت انك عبد الموجود؟ ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ وانما الوجود ده من باب الاخبار، يعني ربنا عز وجل يقول قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله شهيد بيني وبينك، يبقى انت تيجي تثبت ان ربنا شيء، او تقول ان الله ذات، أن كل هذا الكلام هذا من باب، ويقول كده شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن ده الإخبار، أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسن مثل اسم الشيء وذات وموجود وما شاكل ذلك. وكذلك أسماء الله يدعى بها، يبقى الأسماء يدعى بها، لكن في باب الإخبار هل ينفع أنك تيجي تقول يا شيء أو يا ذات أو يا موجود؟ ما ينفعش. يبقى ولله الاسماء الايه؟ الحسن، فادعوه بها. يبقى باب الاخبار شيء وباب الدعاء ايه؟ شيء اخر. يقول شيخ الاسلام وكذلك اسماء الله يدعى بها، اما الخبر عن الله فانه لا يدعى به، فيقال في الدعاء يا حي يا قيوم، ولا يقال يا ذات ويا شيء، لان هذا لفظ يعم كل موجود. وقال ابن القيم في بدائع الفوائد انما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من باب الاخبار لا يجب ان يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فالخلاصة ان اسماء الله حسنى كاملة الحسن، فهي تحمل الحسن المطلق، اما الخبر عن الله فلا يكون باسم سيء، ولا يلزم ان يكون كامل الحسن. واخدين بالكم ولا لا؟ عرفنا القاعدة. وراجع في هذا الامر كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وبدائع الفوائد للامام ابن القيم، وكذلك القواعد المثلى للامام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه. نرجع بقى للمدرسه. يقول الامام الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله الشارح بقى بيقول قال الله تعالى هو الاول. شوف بقى الوصف السلفي القران والسنه. قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يبقى اللي فسر كلمة الأول مين؟ ده تفسير نبوي. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الأول بمعنى ليس قبلك شيء، وفسر الآخر فليس بعدك شيء، لأن ربنا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء الأربعة تشمل إيه؟ الإحاطة بالزمان والمكان، الزمان والمكان، لأن الله عز وجل خالق الزمان فلا يحكمه الزمان، فلذلك هو الأول. وليس معنى كلمة هو الأول يعني يسبق بعدد، لا، هو الأول الذي ليس لأوليته أولية، هو الأول سبحانه. وخلوا بالكم هذا أمر لا يتصور، أنت ما تتصور، يعني أنت لما تيجي في هذا الباب وتيجي تتكلم في، أنا دايما عايزين نقول إن مسألة أولية الله وآخرية الله، عشان لما نيجي نذكر الكلام فيما يقال بالتسلسل وما شاكل ذلك تبقى متصور الأمر. في أمور تعقلها ولا تتصورها، يعني أنت تعقل أن الله هو الأول وتعقل أن الله هو الآخر، ليس لأولية الله ابتداء وليس لآخرية الله انتهاء، لأن الزمن نفسه مخلوق. وقلنا يا اخوانا اوعى تفتكر ان عقلك من الممكن ان يتصور كل شيء في هذه الابواب، العقل محدود يا اخوانا، العقل عقال
مأخوذ من العقال الذي يربط به الدافع. العقل عقال يقف بك عند حدك، ويوم تفقد عقلك الرباط يتفك. يسير الإنسان ملوش حدود ولا ليه ضوابط، لكن العقل عقال يقف بك عند حدك، لك حدود. ولذلك المجنون يظن نفسه عنتر بن شداد، يظن نفسه سوبرمان، ملوش حدود. العقل عقال ربط، واخدين بالكم ولا لا؟ العقل عقال، عقال يعني جرب، واخد بالك؟ نعم. ولذلك في باب التصور هضرب لك مثل بسيط علشان قضية التصور، وحاول انك تتدبره بعد الدرس ان شاء الله. يعني انا لو جيت على ورقة زي دي، قطر الورقة دي قد ايه؟ سمك الورقة دي قد ايه؟ جزء من الملي، مش كده ولا لا؟ لو انا قطعتها كده ورحت حطيتها كده، دي اول قطعة. قطعتها تاني مرة تانية، دي تاني مرة. قطعتها المرة الثالثة، لو كررت الامر ده 40 مرة، الورق ده يتحط فوق بعضه، يبقى ارتفاعه قد ايه؟ يوصل لمتر ونص؟ ما يوصلش. طب ولو واحد قال لك يوصل لارتفاع مبنى المسجد، تتصور؟ طب لو حد قال لك تصل الى ارتفاع برج الجزيرة، تتصور؟ يعني قلنا سمك الورقة دي نلي، وعملنا العملية دي 40 مرة، تقدر توصل لبرج الجزيرة في الارتفاع؟ مش متصور. طب ايه رأيك لو وصلت للقمر؟ اللي يعرف رياضة يحسبها كويس. ورقة سمكها ملي، اقطعها وتكرر القطعية، تقطعها وتطبقها، وتقطعها وتطبقها، وتقطعها، اعمل العملية دي 40 مرة، وشوف الارتفاع هيوصل لايه. لو حد قال لك هتوصل ل 386 ألف كيلو متر، مستحيل تتصورها. بالورقة والقلم أو بالقلم حبة توصل. توصل للقمر. هذا أمر لا يتصور. مستحيل تتصور، ممكن يكون قاعدين معنا مهندسين ومدرسين رياضيات ومش هيقدر يتصورها، لكن بالورقه والقلم والحساب 1+1=2 هتقدر توصل لها. والرياضه النتيجه فيها يقينيه ولا احتماليه؟ يقينيه. الرياضه النتيجه فيها يقينيه، 1+1=2، مش كده ولا لا؟ حاول تتصور هذا الامر، اعمل سمك ملي وحاول تقطع الورقه وتطبقها، وتقطعها تاني وتطبقها، في كل مره هيتضاعف الامر، مش كده؟ بقول لك توصل للقمر، اعملها 40 مرة، انت مش متصورها، وبعد ما تحسبها وتلاقي النتيجة قدام منك بالآلة أو بالجهاز اللي بتحسب بيه، في الآخر هتقول إيه؟ مانيش مقتنع. مع إنها يعني مش هتتصور، هتعقلها، وهتقتنع بيها، لكن مش هتتصور هذا الأمر. فكيف، وده أمر تافه جدا، فكيف تتصور أولية الله؟ وكيف تتصور آخرية الله سبحانه وتعالى؟ ما تشغلش بالك بالمعلومة اللي قلت لك دي علشان نبدأ ايه، نركز في الدرس ان شاء الله، بس تعملها بعد الدرس، وهاتلي النتيجة الاسبوع القادم ان شاء الله. قال تعالى: هو الاول والاخر. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الاول والاخر. لكن هو اتكلم باسلوب مين؟ المتكلمين. يبقى ده من باب الاخبار ولا من باب التسميه؟ يبقى الشيخ لا ينكر عليه، وان كان الاولى انه يلجا الى الاسماء المذكوره في الكتاب والسنه. يقول: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. هيبقى يتكلم بأسلوب المتكلمين تاني. والموجودات عبارة عن إما أن تكون ممتنعة في الوجود، وإما أن تكون ممكنة الوجود، وإما أن تكون واجبة الوجود. ولا واجب الوجود إلا واحد، واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى. ده كلام المتكلمين والفلاسفة. وممتنع الوجود الشيء الممتنع المستحيل كالجمع بين النقيضين. وجائز الوجود اللي هو كل الموجودات الاخرى، لانها جائزة الوجود وجائزة عدم الوجود. انت موجود الان، من الممكن انك تبقى مش موجود، كنت قبل كده مش موجود وبعد كده مش تبقى موجود، صح ولا لا؟ فيجوز عليك العدم ويجوز عليك الوجود، فكله ممكن الوجود وكله جائز الوجود الا واجب الوجود بس، والممتنع اللي هو المستحيل، واخد بالك ولا لا؟ ده بيقول ايه؟ فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل،
ليه نقول مين اللي عمل ده فلان، مين اللي عمل ده فلان، وفلان عمل فلان، وفلان عمل فلان، وفلان مش كده ولا لا؟ تيجي في الاخر يبقى لابد ان تنتهي الى اول، ليس قبله شيء. اول واجب ايش؟ بنفسه سبحانه وتعالى، ليس ممكن الوجود وليس حادث، وانما هو محدث احدث المحدثات واحدث الممكنات سبحانه وتعالى. كان كتابا
بنزيل اصطفينا من عبادة.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
يقول فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، لأنها لو كانت ممتنعة ما كانتش حصلت، مش كده ولا لا؟ مش مستحيلة، لأنها لو كانت مستحيلة ما كانتش حصلت. فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، لأن لو كانت واجبة الوجود بنفسها لما جاز عليها الايه؟ العدد قبل أو بعد، وإنما هي كانت معدومة ثم يلحقها العدد، فهي ليست لا هي ممتنعة ولا هي واجبة الوجود بنفسها. فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدد، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، فالعدم ينفي الوجود، ووجودها ينفي امتناعها، هي غير ممتنعة، لأن لو كانت ممتنعة لما وجدت، وهي غير واجبة الوجود بنفسها، لأنها لو كانت واجبة لما عدمت، صح؟ فوجودها ينفي امتناعها، وعدمها ينفي وجوبها بنفسها، واضح الكلام؟ وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى. شوف بقى كل الفلسفه دي والكلام بقى اللي انت ممكن تفوه وتضرب اخماس في اذاك. قال تعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. تمر عليها انت ومن الممكن الا تظن ان هذه الايه تحوي ادله شتى في هذا الامر، ردت على كل شيء. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كل شيء في الكون تقدر تسأل وتقول خلق من غير شيء؟ لا. يبقى الأسئلة دي موجهة للعقل، يبقى الكلام ده موجه للعقل مش كده؟ ربنا عز وجل في هذه الآيات وفي غيرها يوجه الخطاب إلى العقل وإلى العقلاء. يا عقل إيه الاحتمالات؟ إما أن تخلق من غير شيء أم أنت الذي خلقت نفسك؟ والغريب أنه لم يلقنه الإجابة، لأن الاحتمالات العقلية اللي يقال عليها بالسبر والتقصير إنك تأتي بكل الاحتمالات العقلية في المسألة، أي شيء في الكون إلا أن يكون خلق من غير شيء صدفة أو أن يكون خلق نفسه. إيه الاحتمال الثالث؟ أن يكون له خالق ما قالهالكش عشان مش بيغششك، واخد بالك ولا لا؟ ما دام القضية قضية عقلية بحتة يبقى في عقل بقى. وزي قال فأولئك إيه؟ تحروا رشدا، عمل تحريات. يبقى عندنا مفيش حاجة اسمها الإيمان فوق المناقشة، ما عندناش حاجة اسمها الإيمان فوق العقل، مفيش عندنا أمور يقول لك خد المسألة كده ما تناقش، من اعترض انطرد، كن في يد شيخك كالميت في يد المغفل. كل دي شعوذة ودجل، ما أنزل الله بها من سلطان. عندنا كل مسألة ربنا بيقول فيها قل هاتوا ايه برهانكم إن كنتم صادقين. كل مسألة عندنا قام عليها البراهين، مفيش عندنا حاجة اسمها في ديننا ولا في عقيدتنا غير قابلة للمناقشة وغير قابلة للاستدلال، كل بالاستدلال الكلام هو. يا عقل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما جاوبش. ما دام القضية موجهة للعقل بيتم العقل هو اللي يجاوب. أم خلقوا من غير شيء؟ الاحتمال الثاني أم هم الخالقون؟ الاحتمال الثالث خلقهم الله. طب هلك أنت يا عقل عشان أنت اللي تقولها، وأنت مش حد بيلقنك من خارج، واخد بالك ولا لا؟ يبقى القضية العقل هيتكلم، الفطرة هتتكلم، أنت اللي تستدل. إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات إيه؟ لأولي الألباب، وما يعقلها إلا العالمون. وهكذا فهنا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث، حدثوا من غير أن يحدثهم محدث، أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدث، بس ده خطأنا اللي معاه طبعتنا في خطأ في التشكيل، ومعلوم أن الشيء المحدث هو خلاه المحدث، أن الشيء المحدث اسم مفعول، لا يوجد نفسه، هو جعلها لا يوجد، فغلط في الكلمتين او اللي بيشكل غلط هنا، فجعل المحدث لا يوجد، هي لا المحدث الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل ان حصل ما يوجد والا كان معدوما. يبقى الممكن اللي ممكن يجوز عليه الوجود او العدم ما يوجدش نفسه، فإن أن يحدثه واجب الوجود بنفسه مش كده ولا لا، وإما أن يظل معدوما. فيقول فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. ودي خطأ ثاني في المطبوعة بتاعتنا اللي هي اللي بيشرف عليها الدكتور عبد الله عبد المحسن، فليس له من نفسه، هو جعلها من نفس وجود، من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل، الفاضل اللي هو أنت يعني، غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها. ها لو تأملت ومسكت الأدلة العقلية اللي عند الفلاسفة والمتكلمين وغربلتها وجد الصواب منها، يعود إلى بعض مش كل بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. كل اللي عندهم أما تغربل وتدخل وتطلع الخلاصة اللي عندهم تجدها كلها تتكئ على إيه؟ الصواب فيها مش الباطل، يتكئ على بعض آيات من القرآن، مع إن القرآن أفصح عبارة وأوجز، مفيش كلام تبقى تقرأ وكأنك تمضغ ماء. عارف مضغ الماء؟ قلت شوية ماء بقى كده وقعد الضغرة مضغ ماء، كلام لا قيمة له، وتفضل تعيد وتزيد وتتعب وما توصلش النتيجة. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله، قال تعالى اسمع وبتقرأها كثير، ولا يأتونك بمثل. طبعا الكلام ده مش على المشركين لوحدهم، على العالم كله بكل مفكري وكل فلاسفتي، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. شوف الكلام ده تحدي، خلي بالك تحدي، بس في الأدلة العقلية والأدلة النقلية. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. عظمة القرآن الكريم، مفيش حد مهما أوتوا من علم ومن اطلاع على أفكار المتقدمين، واكتب كما كتب الرازي محصل أفكار المتقدمين من الفلاسفة وغيرهم، كل ذلك حينما يأتي في ضوء القرآن وفي نور القرآن الكريم يقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، يقول ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية. شوف بقى العلماء الواعين، مش انسان مثلا تجد ان هو واقف على اقوال جامد عليها ما بيتحركش، لا عارف. شوف العارف، يحدوه قول الله تعالى الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه. فشوفوا لك ايه، وبيقول كانت في انصاف عند العلماء، انصاف عند علمائنا. يقول ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، الأدلة الطويلة أو النظرية والمقدمات الخفية، ما بيقولش لا ينفع الاستدلال بها، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية. عارف قضية المتشابه والمحكم، مش قلنا هل يعني مثلا المتشابه، هل المتشابه يعني المتشابه نسبي يزول بزوال العلم دي، ولا المتشابه على اطلاقه؟ والمتشابه انواع، فعندي متشابه نسبي، متشابه بالنسبه لك انت، لكن بالنسبه للي جنبك اطلع على احكام المساله والعلم، فاصبح المتشابه ده متشابه ايه؟ نسبي. نسبي يعني بالنسبه لمين؟ فكذلك الخفاء والظهور بالنسبه لمين؟ قد يكون هذا الامر خفي علي انا ولكن ظاهر بالنسبه لك انت، مش كده ولا لا؟ او العكس. فالخفاء والظهور امر نسبي يختلف باختلاف الناس، زي قضيه التشابه نسبي يزول بزوال العلم به، فاذا علمت به لم يصبح متشابها وانما يصبح ايه؟ محض، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ يقول فان الخفاء والظهور من الامور النسبيه، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال اخرى. احيانا تيجي تقرأ مسألة لا خفية عليك، تيجي تقرأها بعد كده تلاقيها سهلة، وأحيانا يبقى في كتاب قريته سهل جدا، تيجي تقرأ المسألة نفسها وقت ثاني تجدها قد استغلقت عليك، وارد ولا مش وارد؟ نعم. فيقول وأيضا فالمقدمات التي ينبني عليها نتائج في الأدلة العقلية، وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيها فيما هو أجلى منها. دي حقيقة، يعني ممكن واحد يجيب لك مقدمة خفية بعض الناس يسلم بيها، والبعض الآخر أو هو نفسه يسلم بيها، يسلم بحاجة خفية ويقول لك آه أنا مقتنع بدي، تيجي تقول له طب في أمر أجلى منه وأوضح، ده هو اللي أخذ هذه المقدمة الخفية وفهمها وقال ليست خفية واضحة عندي، يجيب له مسألة أجلى منها بشر، تجد المسألة الأجلى منها واللي أظهر منها يجادل فيها وينازع فيها، واخد بالك ولا لا؟ يبقى أصبح الخفاء والظهور أمر نسبي ولا مش نسبي؟ بل قد تكون هذه المسألة الخفية عليك أنت جلية عندك، والجلية عندك خفية عندك أو العكس، مسألتين عندك واحدة جلية واحدة خفية، تلقى الخفية خفية عندك أنا أعرفها جلية عندي، تقول يمكن أنا أنت أعلم مني ولا حاجة، أدت مسألة عندك أنت جلية أنا مش واخد بالي منها، يبقى اجتمع فيا جلاء وخفاء مختلف عنك أنت، مش كده ولا لا؟ واضح ولا لا؟ فهنا يقول وايضا فالمقدمات وان كانت خفية قد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو اجل منها وقد تفرق النفس. وده بيحدث كثيرا. اما جيب لك دليل سهل ممكن يكون دليل قوي كالشمس في رائعة النهار ما تسلمش ليه، لكن لو جبت لك حاجة خفية تكون اقل منها في الاستدلال تفرح بيها. النفس البشرية كده، نفس البشرية دايما تسوق الى الامر الايه، الامر الخفي، حتى وان كان هذا الخفي العلم بيه اضعف من العلم بالجلي. واخد بالك ولا لا؟ يعني بعض الناس على سبيل المثال يقول لك بسم الله ما شاء الله وجدنا شجرة، والامر بيستخدمه للعالم الكذابين والدجالين، شجرة مكتوب عليها رب الجلالة الله ويفتح حول او السعى كانت اسم الله، يعني السماء والارض والشمس والقمر وفي انفسكم افلا تبصرون، كل ده ما فرحكش بان الله هو ذلك بان الله هو الحق بان الله هو الحق وان ما تدعون من دونه الباطل وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني لو كان الصبح لقيت مكتوب في السماء كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، سبحان الله امر جميل وشيء جميل جدا، لكن هل هذا الشيء اعجز من خلق السماء والارض؟ اما تلاقي السحاب اتجمع على بعضه وكتب الله او طلع على شجره والناس بتستخدم الامور دي ويروحوا بقى يتبركوا بالشجره بقى وقصه كبيره من الدجل والعياذ بالله والخرافه، ايه اللي يحدث يعني لو شجره خلقها الله تنازع كذا؟ طب اقدر الذي خلق الشجره كتب اسمه، ايه المشكله يعني؟ يعني مشكله ولا ايه؟ ايه المانع من هذا؟ خلق الشجره اعظم ان كتابه اسم الله عليها لو كان حقا فعلا، يعني انه اعظم خلق الشجره بالطبع، مش كده ولا لا يا اخوانا؟ كتب السحاب في السحاب ان السحاب يتجمع ويكتب اسم الله، هذا الامر لو حدث حقيقه وما كانش في عندك تخيل ولا حاجه اعجز ولا خلق السحاب؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، مش كده؟ فشوفوا ليه؟ وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الامور الظاهره. ولا شك ان العلم باثبات الصانع ووجوب وجوده امر ضروري فطري، امر ضروري حتى اللي قلنا قبل كده انه اول الاوليات، ولذلك من نازع فيه فهو لنا سواه ايه؟ اكثر نزاعا. ولذلك الانسان اللي ما يوقنش بوجود الله ما يبقاش عنده اي يقين في اي شيء. ولذلك موسى قال لفرعون ايه؟ قال له هذا الكلام، بل انتم قوم ايه؟ ان كنتم موقنين، لو كنتم موقنين يبقى الذي خلقكم رب السماوات والارض هو الذي ارسل منه. موقنين باي شيء، والا فانتم غير موقنين باي شيء على الاطلاق. لانك لو نزعت في وجود الله تعالى يبقى مفيش اي شيء من الممكن ان تسلم به، لان اول الاوليات واوجب الضرورات العلم بوجود الله سبحانه وتعالى المرتبط بالفطره الانسانيه امر بدئي. ولذلك من نازع فيه فهو لما سواه ايه؟ اكثر نزاعا. فهنا يقول وقد تفرح النفس لما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الامور الظاهره. ولا شك ان العلم باثبات الصانع ووجوب وجودي امر ضروري فطري، وان كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه الى الطرق النظريه، ما يخرجه الى الطرق الايه؟ يعني ممكن تجيله شبه يحتاج ساعتها للطريقه النظريه. وقد ادخل المتكلمون في اسماء الله تعالى القديم وليس هو من الاسماء الحسنى، فان القديم في لغه العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، يعني أقدم منه شوية. كل المتقدم على غيره يقال عنه إيه؟ قديم. فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، يبقى قديم عكس حديث. يبقى قديم هل تنسب لله عز وجل؟ شوف، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، يعني ما قالوش العرب القديم على الشيء الاول الذي لم يسبقه عدم، وانما قالوه على اللي بيتقدم على غيره فقط وليس على المتقدم مطلقا، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، بيتكلم على القمر، قال ايه؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم اللي هو ايه؟ اللي بيحمل البلح، بيحمل الطمس، كالعرجون القديم اللي هو بقى خط كده هلال صغير في نهاية الشهر حتى عاد كالعرجون القديم. ليه العرجون القديم؟ لان هيجي بعد منه ايه؟ عرجون حديث جديد اللي هو الهلال. فيبقى ده العرجون الايه؟ القديم. واخد بالك ولا لا؟ حتى عاد كالعرجون القديم. عندك عرجون قديم لانه هيطلع بعد منه عرجون ايه؟ جديد. فسمي هذا بالايه؟ بالقديم. القديم في مقابلة الايه؟ الحديث. فهنا قال والعرجون القديم الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني. فاذا وجد الجديد قيل للاول قديم. وقال تعالى اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك ايه؟ قديم. يعني افك قديم. هل قديم ازلي ولا قديم يعني زي اساطير الاولين اكتتبها، اي متقدم في الزمان. وقال تعالى قل افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون. فالاقدم مبالغه في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي. بيقولوا الامام الشافعي ليه مذهبين، مذهب قديم ومذهب جديد. عرفت معنى القديم في لغه العرب؟ نعم. وقال تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامه، يعني يتقدمهم، فاوردهم النار وبئس الورد المورود. اي يتقدموا، ويستعمل منه الفعل لازم ومتعدد. يستعمل منه من كلمه قدمه، يستعمل منه الفعل لازما ومتعديا. يعني ايه لازم؟ يعني ما ينصبش مفعول. ومتعدي يعني ايه؟ يعني ينصب مفعول. كما يقال اخذني ما قدم وما حدث. ما قدم هو وما حدث هو. يبقى قدم هنا جاءت ايه؟ لازم ملوش مفعول. ويقال هذا قدم هذا، قدم هذا، هذا قدم هو هذا. يبقى نصب مفعول به. وهو يقدمه، وجاب الهاء الضمير اللي بيدل عليه انه مفعول به، يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لانها تقدم بقيه بدن الانسان. يبقى ده اشتقاق المتى. لا، اشتقاق المتى، لان القدم بتتقدم عن جسمك. لو انت جيت بصيت كده لك بس قطع طول جسمك تجد ان القدم متقدمه على الايه؟ على الجسم، لانها قدام منك متقدمه على الجسم. ومنه سميت القدم قدما لانها تقدم بقيه بدن الانسان. واما ادخال القديم في اسماء الهنا كان عايز يفسر لك ان كلمه القديم جاءت في اللغه العربيه بمعنى الايه؟ الشيء الذي قديم تقادم. لكن من الممكن ان ياتي بمعنى الشيء الازلي الذي لم يزل. وكلمه ازلي منحوته او مشتقه من لم يزل او لا يزال. واخد بالك ولا لا؟ يقول لك هذا ازلي. عن منحوته من ما من ايه؟ من لم يزل او لا يزال. لم يزل في الازل، وذلك يقول صفات الله عز وجل ايه؟ قديمه. وعندنا دليل على ان الصفات يقال عليها قديمه، بس مش يقال على ربنا اسم القديم. يعني جاء هذا، يعني عندنا في الحديث اللي الشيخ ما ذكروش هنا عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حديث خرجه ابو داود باسناد صحيح، صحيح الشيخ الالباني تعليقه على سنن ابي داود. يبقى سلطان القديم، السلطان ايه؟ قديم، مش كده ولا لا؟ يبقى القدم هنا جاء بهذا المعنى. قال واما ادخال القديم في اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اكثر اهل الكلام، ما بيقولوش الاول، وانما يقولوا الايه؟ القديم، ويصفونه بالقدم. وقد انكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم انكروا على من سمى الله القديم. لان ما ينفعش انك تقول يا قديم وتدعوه وليس هو من الاسماء الحسنى. احنا قلنا اسماء الله حسنى ولا حسنى؟ حسنى، فما يقالش قديم، وانما شوف الاسم الاول. واخد بالك؟ حتى الاسم لما بيطلق الاول غير قديم. ولا ريب انه اذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. يعني بيقول إن المعنى من الممكن إن هو إيه؟ يطلق ويجوز إطلاقه من باب الإخبار مش من باب التسمية. لا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم، لأن الله متقدم على كل خلق، فإنما تقدم على الحوادث كلها. سمى كل المخلوقات حوادث لأنها حادثة، فالذي يتقدم عليها كلها هو الذي خلقها وأحدثها هو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، فهي أسماء حسنى تدل على المدح ويدعى بها. والتقدم في اللغة مطلق. طب كلمة القديم تدل مطلقا على المدح، ولا من القديم ما يمدح ومن القديم ما يذم؟ فلذلك ليست واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا قال بعكس الاول، الاول لان كل شيء يؤول اليه وكل شيء محتاج اليه وهو غني عن الجميع، فكلمه الاول لا تطلق كاسم مدح واسم ذم، لكن القديم من الممكن منه ما يمدح ومنه ما يذم. فقال والتقدم في اللغه مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الاسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الاول وهو احسن من القديم، لانه يشعر بان ما بعده آيل اليه، آيل اليه، خد بالك، آيل الى اوليته سبحانه وتابع له، بخلاف القديم، والله تعالى له الاسماء الحسنى لا الحسنه. باب الاخبار اوسع، باب الافعال اضيق منه، اضيق من الافعال الصفات، اضيق من الصفات الاسماء. واخدين بالكم؟ يعني انت لما تيجي او العكس بقى تقول باب الاسماء اوسع منه الصفات، لان ليس من كل صفه يشتق اسم، ليس من كل صفه يشتق اسم. انت عندك صفه الكلام ما اشتقش منها اسم المتكلم، عندك صفه الاراده ما اتصفش ما اشتقش منها اسم الايه المدعى، لكن العكس كل اسم اسماؤه دلت على اوصافه مشتقه منها اشتقاق معاني، يبقى الاسم يشتق منه ما علق على المشتق، يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفه له، يبقى الاسم مشتق ناخذ منه صفه مش كده، لكن نحبس العكس مش من الصفه تشتق ايه اسم، واخد بالك ولا لا؟ فهنا قال والله تعالى له الاسماء الحسنى لا الحسنى. ثم قال قول الشيخ الطحاوي لا يفنى ولا يبيد، الشارح قال اقرار بدوام بقائه، بدوام البقاء لله عز وجل، يبقى بعد فناء خلقه سبحانه، اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالدوام والبقاء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، فالله لا يفنى، الفناء والإبادة عن معنى. كل شيء في الكون من الممكن أن يفنى وأن يبيد، أما الباقي بعد فناء خلقه الذي أحدثهم وخلقهم وهو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، والآخر الذي ليس لآخريته انتهاء سبحانه وتعالى، لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، ولما ينفي يكون القصد من النفي يا اخوانا إثبات كمال الصدق، إثبات كمال. احنا لما بننفي قلنا ان الصفات السلبية تدل على كمال الصدق، فيقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ليه؟ عشان يبين كمال الحياة والقيومية، الذي لا يموت عشان يبين كمال الايه؟ الحياة، وهكذا. فقال والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. عند هذا القول نتوقف إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لو في أسئلة ولا حاجة جاوب عليها بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
لا في
لبس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم، وأن ييسر طلب العلم لنا، وأن ييسر العمل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مجلسنا بإذن الله تعالى 21 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح بعد أن ذكر قول الإمام الطحاوي ولا شيء يعجزه، وقرأنا شرحه في اللقاء الماضي. اليوم يقول الإمام الطحاوي ولا إله غيره، وهذه الكلمة كلمة قرآنية كما تعلمون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا إله غيره هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فقال الشارح هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، كل الرسل ما جاءوا إلا بهذه الكلمة، وكل ما جاء به الرسل بعد ذلك يعد مما يترتب على هذه الكلمة، فهي الأصل، أصل الدين، أصل التوحيد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله، كل رسول كان يجيء بهذه الكلمة، وهي الأساس الذي يبنى عليه الدين كله بلوازمها، لأن لا إله إلا الله لوازم ومقتضيات، سيظهر بإذن الله تعالى كل ذلك في أثناء الشرح المبارك. هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، يريد أن يبين لونا من ألوان الإعجاز في هذه الكلمة، إعجاز النظم القرآني والنبوي الشريف في اختيار هذه الكلمة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه الكلمة بنظمها ذلك معجزة. لماذا؟ لأنها جاءت بأسلوب النفي والإثبات، وهو أعلى درجات الحصر عند علماء البلاغة. فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه النفي، ولذلك لما قال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، هذا إثبات ولا في نفس؟ إثبات. وإلهكم إله واحد، لم يكتفي النظم بهذا، وإنما وإلهكم إله واحد، قال بعدها لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلم يكتفي في الآية من سورة البقرة بالإثبات المجرد، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الإيه؟ يتطرق إليه الاحتمال، لكن النفس مع الإثبات أعلى درجات الإيه؟ الحصر والقصر والاختصار، يعني الألوهية تصبح محصورة في الله عز وجل. الألوهية كلها لمن؟ لله عز وجل.
ليس لأحد غير الله شيء أي شيء على الإطلاق من الأمور التي تنسب لي الإله الحق سبحانه وتعالى. للألوهية العبادة كلها تصرف لمن؟ لله عز وجل. فقالوا إلهكم إله واحد، قال بعدها لا إله إلا هو، يعني لأنه ربما لما قال وإلهكم إله واحد قد يقول القائل كما سيقول الشارح إن شاء الله، فقد يخطر خاطر شيطاني فيقول صاحبه إلهكم إله واحد وإلهنا غير إلهكم، فنفى الألوهية عما سوى الله عز وجل، وأثبت الألوهية كلها لمن؟ لله وحده لا شريك له، وده أعلى درجات الحصر والقصر. فالحصر حصرت الألوهية وقصرت الألوهية واختصت الألوهية بالله سبحانه وتعالى. وذلك نجد أن اللغة الشريفة العربية التي نزل بها القرآن الكريم فيها مجالات خصبة وثرية في استخدام ألوان من الإعجاز، ولذلك القرآن الكريم نزل بهذه اللغة. القرآن الكريم اختار الله عز وجل هذه اللغة لكي تكون هذه اللغة يتكلم ربنا عز وجل بها للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الخاتمة، كما في قوله تعالى إياك نعبد. وبينا أن التقديم تقديم المعمول اللي هو المفعول به اللي هو إياك نعبد وإياك نستعين دلت على الإيه؟ على الاختصار والحصر والقصر، فدلت على حصر وقصر واختصاص العبادة والاستعانة بمن؟ بالله وحده لا شريك له. فقال هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات، لا إله نفي للألوهية في الأول ثم أثبتها، نفاها عما سوى الله ثم أثبتها فقال إلا الله، فثبتت لله وحده حقا سبحانه وتعالى، ونفيت عما سوى الله سبحانه وتعالى لا. ولذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بدأ بالنفس ثم، وذلك يقولون إن كلمة التوحيد لها ركنان، الركن الأول النفس والركن الثاني الإثبات. الركن الأول النفس، نفي الألوهية عما سوى الله. الركن الثاني الإثبات، إثبات الألوهية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت بعد آية الكرسي التي تتحدث عن العلم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تحدثت عن صفات الله سبحانه وتعالى، تحدثت عن علم الله عز وجل لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعدها قال بعد هذا العلم بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر، يبقى الكفر بالطاغوت اللي هو ايه؟ النفس. ويؤمن بالله اللي هو الا الله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تفسير كلمة التوحيد لا اله الا الله. فان الاثبات المجرد قد يتطرق اليه الاحتمال، ولهذا والله اعلم لما قال تعالى والهكم اله واحد قال بعده لا اله الا هو الرحمن الرحيم، فانه قد يخطر ببال احد خاطر شيطاني هب ان الهنا واحد فلغيرنا اله غيره، هذا خاطر شيطاني قد ياتي الى بعض الناس، يعني الهنا اله واحد طب وغيرنا؟ فقال تعالى لا إله إلا هو، ثم بعد ذلك ذكر بحثا نحويا، يعني كان من الممكن أن نمر عليه مرورا سريعا إلا أن بعض إخواننا يود أن نقف على مثل هذه الأمور حتى لا نترك شيئا من كلام الشارح رحمة الله عليه، وفي ذلك ثراء لعلم طلبة العلم.
قال ويريد هنا في هذا الكلام الذي سنذكره بإذن الله تعالى أن يتكلم عن إعراب كلمة لا إله إلا الله. وكان من الممكن ألا نتكلم عن إعرابها، ولكن الذي دعانا إلى الكلام عن مثل هذا الإعراب حتى أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تدخل في أثناء قراءة هذا الشرح عليه وعلق تعليقا معينا في إعراب هذه الكلمة. لماذا؟ لأن إعراب هذه الكلمة ترتب عليه كلام لأهل البدع، ترتب عليه كلام لأهل البدع. يعني إحنا لما نيجي ننظر إلى إعراب الكلمة فنقول لا إله إلا الله، يقولون إعرابها في الأول نعرفها الإعراب اللي هو السلف بإذن الله تعالى الإعراب على مذهب أهل السنة والجماعة، حتى إذا قرأنا الكلام بعد ذلك يكون الأمر سهلا إن شاء الله تعالى. لا يقولون عنها نافية للجن، ولا النافية للجن هذه تعمل عمل إن النافخة اللي هي بتدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، لا النافية للجن. لكن يشترط في مجموعة اشتراطات معينة العمل لا النافية للجن، لابد وأن يكون المبتدأ نكرة والخبر نكرة، لازم يكون المبتدأ نكرة والخبر ايه نكرة. ولا سميت بالنافية للجن لأنها تنفي الجنس وتستغرق النفي، تستغرق النفي في الجنس، تستغرق النفي في جنس هذه النكرة. فلما يقول لا إله يبقى نفى الألوهية عن كل إله على سبيل الإيه؟ للإغراق. فقال لا إله يبقى لا نافية للجن، إله اسمها نكرة كما رأيت، خبرها محذوف، خبرها محذوف. وهذا الخبر المحذوف أمر شائع، حتى قال ابن مالك في خلاصته الألفية وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، في ذا الباب يعني هذا الايه الباب، باب لا في لا باب لا النافية للجن، شاع في ذا الباب إسقاط الخبر. إذا المراد مع سقوطه ظهر، شر إن المراد مع سقوط الخبر يظهر من السياق. فمن هنا قالوا إن لا نافية للجن إله جاءت هكذا مبنية إما على الفتح وإما أنها إيه منصوبة لا إله. ها فين بقى الخبر محذوف دل على السياق؟ طبعا احنا السياق هنا اللي هيدل عليه، اختلف الناس في هذا الخبر وتقديره. فالمتكلمون قالوا لا اله يعني لا معبود، او لا اله عايزين نفسر كلمة اله، اله جاءت من الفعل اله يأله اله، فهل اله بمعنى اله ولا مألوه؟ ها هي دي القضية. المتكلمون قالوا لا إله بمعنى لا آله، ولذلك فسروها بمعنى لا رب لا خالق لا صانع لا مخترع. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى جعلوا هذه تدل على توحيد الايه الربوبية. فقالوا لا إله بمعنى لا آله على وزن فاعل، فقالوا لا إله يعني لا آله. أما أهل السنة فقالوا لا إيه لا مألوه بمعنى معبود، فجعل إله بمعنى مألوه. وهذه كثيرا ما تأتي في اللغة أن يأتي إله بمعنى مألوه. طب إيه اللي بيترتب على كده؟ إن كلمة التوحيد عند المتكلمين غاية التوحيد عنده إثبات الإيه الصانع وإثبات الخالق. طب وهو كان مين نازع اصلا في خالقية الله وفي صنعه وفي خلقه حتى تكون كلمة التوحيد لا اله بمعنى لا خالق؟ ولذلك سيترتب على ذلك امور كثيرة، منها على سبيل المثال اللي ذكره الشارح في اول شرحه مسألة ما اول واجب على المكلف، فاكرين النظر
مش كده ولا لا؟ يبقى هذه الامور ترتبط على تفسيري لكلمة التوحيد لا اله بمعنى لا اله يعني لا خالق الا الله. طب هو الكلام دوت لو كان بهذا المعنى كان المشركين العرب الذين ارسل اليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا نازعوا في هذا الامر؟ مش ربنا بيقول انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كذلك قالوا ان هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة ان هذا الا اختلاق. لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهة الها واحدة مع انهم كانوا في باب الخلق يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله وفي آية ليقولن خلقهن العزيز العليم. يبقى قضية الخلق هذه ما اختلف فيها وما قام العداء ولا قامت معركة بين الرسل وبين المشركين بسببها. فكيف تكون هذه الكلمة هي التي تطلب من المشركين مع انهم نازعوا فيها؟ يبقى لا اله بمعنى لا اله بمعنى لا خالق الا الله هذا تفسير خطأ. يبقى التفسير الخطأ في قول لا اله الا الله على سبيل المثال اول تفسير تفسير المتكلمين لا اله بمعنى لا خالق وهذه اخذوها اشتقاقا من لا اله بمعنى ايه لا اله الا الله واخد بالك. يبقى دي اول تفسير للمتكلمين وهذا خطأ وبيانه كما تعلم. التفسير الثاني لا اله بمعنى لا معبود ودع على الجادة جادة السلف لا معبود ولكن قدروا الخبر الله يبقى لا معبود الا الله وهذا قول من؟ هذا قول اهل الحلول والاتحاد بانهم فسروا قول الله تعالى وقضى ربك اللي هو القضاء الكوني قضى ربك الا تعبدوا الا اياه. فاكرين الكلام ده لما ذكرناه عن ابن عربي وغيره؟ لا وقضى ربك يعني قضى قضاء كونيا وقضاء الله لا يرد الا تعبدوا الا الله. يبقى اي انسان عبد فقد عبد من؟ فقد عبد الله. فعباد الاصنام عباد لله وعباد فرعون عباد لله وفرعون لما قال انا ربكم الاعلى كان صادقا لان الله حل في كل خلقه. فهؤلاء اهل الحلول والاتحاد فسروا لا اله الا الله بمعنى ايه؟ لا معبود لا معبود الا الله سبحانه وتعالى. فجعلوا كل المعبودات في الكون هي عين الله عز وجل وهذا قول والعياذ بالله يؤدي الى الكفر اللي هو قول اهل الحلول والاتحاد. القول الثالث قول من؟ قول اهل وحدة الوجود الذين فسروها بمعنى لا اله الا الله يعني لا معبود في الوجود الا الله. فجعلوا الله عز وجل عين الوجود فكل شيء قالوا لا اله بمعنى لا معبود موجود لا معبود موجود الا من؟ الا الله. فجعلوا الخبر موجود لا معبود موجود الا الله. فجعلوا الكون كله اهل وحدة الوجود لا موجود الا الله. فاثبتوا ان الوجود الحقيقي وجود الله ووجود بقية الخلق يعتبر وجود ايه؟ مجازي. وهؤلاء اهل وحدة الوجود. اما اهل السنة والجماعة فقد قدروا المحذوف الخبر تقديرا قرآنيا بحتا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وفي آية أخرى وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. يبقى الله هو الحق وأن ما يعبد من دون الله أو ما يدعى من دون الله موجود فعلا ولكنه إيه؟ ولكنه باطل. ولذلك كان التفسير لكلمة لا إله إلا الله لا نافية للجنس. إله يعني معبود إله يعني مألوه بمعنى معبود لا معبودة ده اسمها خبرها محذوف تقديره ايه؟ حق. وما قلناش بحق ليه؟ لان لو قلنا كلمة بحق يبقى مش لا نافية للجنس بقى، لان لا نافية للجنس الاسم يبقى نكرة والخبر ايه؟ نكرة. لكن بحق مش هتبقى خبر وتعرف ساعتها ايه؟ متعلقة بمعبود. احنا مش عاوزين علشان يبقى المسألة ماشية على سنن اهل العربية، فلابد ان يكون الخبر المحذوف الذي دل عليه السياق والأدلة القرآنية والنبوية الشريفة يبقى الخبر المحذوف نكرة برضه، الا معبودة حق. ويبقى الا استثناء اداة استثناء، ولفظ الجلالة مرفوع مش كده ولا لا؟ الله يعرف بدل، بدل ليس من اله، لانه لو كان بدلا من اله لجاء منصوبا، ولكنه بدل من الخبر المحذوف الذي هو حق، فكانت لفظة الجلالة الله لفظنا يعرف بدل، والبدل من التوابع مش كده ولا لا؟ له مال لمتبوع، فالمتبوع حق مرفوع، يبقى لفظ الجلالة يجي ايه؟ مرفوع. فما قلناش ان لفظ الجلالة الله جاء تابعا لإله، لانه ما دخلش في الألوهية الباطلة، ما دخلش عشان يخرج، خلي بالك ما دخلش عشان يخرج، وانما قلنا لا نافية للجنس، اله اسمها، الخبر محذوف تقديره حق دل عليه القرآن الكريم، الا اداة استثناء، ويقولون عنه استثناء مفرغ. الله طبعا الاستثناء بيجي لما بيكون منفي ومذكور المستثنى، واخد بالك؟ وتيجي بعد كده اداة الاستثناء، يبقى في نفس وفي المستثنى منه مذكور، بيعرف المستثنى حسب ايه؟ موقعه في الجملة، فيعرف لفظ الجلالة على انه ايه؟ على انه بدل من الخبر المحذوف الذي تقديره حق، حق الله، الله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. يبقى عرفنا الاعراب والتفسير السديد لكلمة لا اله الا الله، وعرفنا اقوال اهل البدعة في اعراب هذه اللفظة العظيمة. بيقول: وقد اعترض صاحب المنتخب، وصاحب المنتخب هذا حاولوا ان يعرفوا المحققون، ولكنهم قالوا لعله فلان ابن فلان، وذكروا ذلك في الشارع في ذلك في الحاشية، ولا نستطيع نحن ان نتعرف على صاحب المنتخب هذا يعني تعرفا يعني يقينيا، وانما الامر احتمال، لعله الحسن بن صافي بن عبد الله ابو نزار البغدادي الشافعي الملقب بملك النحاة المتوفى سنة 568 هجرية. فقد ذكروا في ترجمته المنتخب في جملة مصنفاته في النحو، وقالوا انه كتاب نفيس يقع في مجلدة، له ترجمة مطولة في تهذيب تاريخ ابن عساكر ومعجم الادباء وانباء الرواة. يعني معنى ذلك ان الامر على الاحتمال، لانهم وجدوا عالما من علماء النحو له كتاب اسمه المنتخب، فقد يكون المنتخب غيره لمؤلف ايه غيره، فقد تتشابه اسماء الكتب. المهم، قال: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا اله الا هو، فقالوا تقديره لا اله في الوجود الا الله. طبعا قولهم لا اله في الوجود هيبقى برضه، ما احنا لو قلنا لنا فيها للجنس هيبقى المفروض برضه ايه؟ موجود مش في الوجود، لان في الوجود شبه مبدأ مش كده ولا لا؟ هو اعتراضه مش على فيه، اعتراضه على حاجة تانية. فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الاله، ومعلوم ان نفي الماهية اقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، يعني هو عاوز ما يكونش فيه تقدير اصلا، فيقول لا اله وتبقى هكذا نفيا لماهية الاله، وما يقولش موجود، علشان لو قال لا اله موجود يبقى بينفي الايه؟ الوجود. هو بيعترض عليهم في هذا الامر علشان يرد على المعتزلة، لان المعتزلة بيفرقوا بين الوجود وبين الايه؟ الماهية. فبيقولوا ان في ماهية للذات غير الوجود، وكلامه خطأ، فهو يريد ان يرد على المعتزلة وكلها قضايا فلسفية لا علاقة لنا بها. فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الاله، ومعلوم ان نفي الماهية اقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان اجراء الكلام على ظاهري والاعراض عن هذا الاضمار اولى. يعني عايز ما يكونش فيه اضمار لمحذوف دل على السياق اللي هو بقى موجود او بحق او غير. وعايز يجعلها كده ايه بدون اي اضمار. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني عاوز يقول ان الكلمة في الاصل الاله الله، فلما اراد ان يقوي الامر ويدخل عليه نفي واثبات لكي يقويه ويجعل الامر في حصر وخصر وحصر وقصر واختصاص، عمل ايه؟ ما قالش لا الاله الا الله، لابد يحذف الالف واللام ويجعلها نكره، فهي كانت في الاصل الاله الله. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما اراد ان يدخل عليها النفي والاستثناء عشان الحصر والقصر والاختصاص، فحذف الايه؟ الالف واللام من كلمة الاله، فقال لا اله الا الله، هو يريد ان يجعلها هكذا. واجاب ابو عبد الله محمد ابن ابي الفضل المرسي في ري الظمآن، فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فان اله في موضع المبتدأ على قول سيبويه. بس طبعا المبتدأ لا يبدأ به، المبتدأ النكرة لا يبدأ بها، والمبتدأ له الصدارة، مش كده ولا لا؟ المبتدأ وذلك اسمه مبتدأ لأنه يبدأ به له الصدارة، فكيف يكون نكرة؟ فأدخلوا عليه ايه؟ الاستثناء والنفي والاستثناء. فقال فإن إله في موضع المبتدأ على قول السيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، والا فما قاله من الاستغناء عن الاضمار الفاسد. يعني هو عاوز يقول له ان كلامك ده كله مخالف لكلام اهل العربيه، لان المفروض ان كل هذا الابتداء خبر، هذا مضمر دل عليه الايه؟ السياق او الادله القرانيه. قال واما قوله، بيرد عليه برضه المرسي، اذا لم يضمر يكون نفيا للماهيه فليس بشيء، لان نفي الماهيه هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود. صحيح، يعني هو الشيء كيف يكون له ماهية بدون وجود؟ ما هو ماهية الشيء، ماهية الشيء من حيث إيه؟ هو، يعني اللي يسأل عنه بما هو أو ما هي، هي دي كلمة الماهية عند المتكلمين. خلي بالك الكلام ده منطقي وكلام فلسفي. فقال لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. يعني جعل إلا الله مرفوع بدلا من لا إله، بس طبعا عند المرسي إن الخبر تقديره إيه؟ موجود، مش كده ولا لا؟ فعلق على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، ونقل ذلك في الحاشية، قال رحمة الله عليه، ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة. موجودة ولا لا؟ موجودة الآلهة كثيرة جدا، بس آلهة باطلة. قال وبطلانه، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود في بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله، وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. يبقى في آلهة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. ازاي تنفيه وتقول لا آلهة في الوجود إلا الله؟ ما موجود ايه؟ مش كده ولا لا؟ وأثبتها القرآن وأثبتها الواقع، فكيف تنكرونها؟ فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة، وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله، إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة، وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده،
كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة قوله سبحانه، ومن أدلة ذلك يعني قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. ده تعريف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والذي هو فيه توضيح للمسألة كما أسلفت في مقدمة الأدب. ثم يقول الشارح رحمه الله وليس المراد هنا ذكرى الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هنا بيرد على الايه، على التقييد بتاعهم لما بيقولوا لا اله يعني في الوجود الا الله، فبيقول ايه ان في اشكال هنا وارد، لان لا اله في الوجود او لا اله موجود يقصد به هنا ظن، هو ظن ان كلمة في الوجود أو كلمة موجود تقييد للنفس، تقييد. ولذلك قال إيه، طب ما هو التقييد ده منشيله خالص وننفي الإضمار، ده صاحب المنتخب. الإشكال هنا جاله من فهمه لكلام المعتزلة، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه لما يجي يقول لا إله موجود ظن إن كلمة موجود عند النحاة يقصد بها التقييد، التقييد في الوجود بس. قال له طب وهو كان العدم شيء اصلا علشان نحتاج نقيد بكلمة موجود؟ ده العدم اصلا مش شيء موجود، ولذلك رب. طب هو العدم شيء ولا غير شيء عند اهل السنة؟ المعتزل عندهم العدم شيء، لكن عند اهل السنة والجماعة العدم ايه؟ لا شيء، بدليل قول الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فلما كان الانسان معدوما كان ايه؟ لا شيء. فهنا قال وليس المراد هنا ذكر الإعراب، يعني هو ما ذكرش الأمور دي علشان يذكر إعراب، احنا مش في درس نحو، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة. المعتزلة هم اللي جابوا الإشكال ده، وهذا قول فاسد، فإن قوله في الوجود ده ليس تقييدا، يعني ما قالش لا إله في الوجود يقصد كلمة في الوجود أو موجود علشان ينفي الإيه؟ يقيد الأمر، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غير كقوله إلا الله. دي بقى مسألة واردة هنا الشرح الصحيح الطحاوي، قال إيه؟ قال لا إله غيره. واحد يقول لا إله غيره، انتوا فسرتوها بلا إله إلا الله، في فرق بين الاثنين ولا مفيش؟ لا مفيش فرق، لان ربنا عز وجل ذكر ان الرسل كانوا بيقولوا ايه، اعبدوا الله ما لكم من اله ايه، هي بمعنى لا اله الا الله. واحد يقول طب ازاي، انت لما تيجي بقى تعربها ونشوف لا اله غير الله هتعرف ازاي؟ لا نافية للجن، ها اله معبود لانها بمعنى مألوف، اسم لا نافية للجن، مش كده ولا لا؟ الخبر محذوف مضمر ضل عليه الآيات القرآنية بمعنى حق غير بدل. الفرق بين الله وبين إلا إن غير
بتعرف اعراب المستثنى اللي بعد لا، صح ولا لا؟ اللي بعد الا، فاحنا قلنا الا الله المره دي يقول غير الله، فغير هو اللي تعرف ايه تعرف بدل من حق، مش كده ولا لا؟ ويبقى النفي لا اله غير الله، ويبقى غير الله منتفيت عنهم ايه كل ما سوى الله، وكل من هو غير الله منتفي عنه الايه الحق، انتفى عنه الحق. يبقى لما تقول لا اله حق غيره، غيره دي بدل من ايه الحق، بقت هي البدل، مش كده ولا لا؟ بس دي بتدل على الايه على النفي، هي منفيه، غيره هي المنفيه، فكل من سوى الله وكل من هو غير الله نفي عنه الحق اذ هو ايه باطل. وثبت ها الاستثناء للمضاف اليه اللي هو جاي بعد كلمه غير اللي هو لفظ الجلاله برضه، واخدين بالكم ولا لا؟ مفيش فرق بين الاثنين. فيقول ولا يقال ليس قوله غيره كقوله الا الله، لان غيرا تعرب باعراب الاسم الواقع بعد الا، فغيره هي اللي اعربت اعراب ايه؟ اعراب لفظ الجلاله في قولنا لا اله الا الله، مش كده ولا لا؟ فاعربت اعرابه، فيبقى غيره هي اللي ايه؟ اللي بدل. فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الاشكال وجوابه هنا. طبعا كلمه لا اله الا الله بشرحها وتفصيلها في كتب ائمه الدعوه السلفيه كما تعلمون، وعندكم كتاب التوحيد وشرحه سواء تيسير العزيز الحميد او فتح المجيد او القول المفيد للعلامه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله على ائمة اهل السنة والجماعة. وطبعا عارفين ان لا اله الا الله لا تقال كلمة هكذا، وانما لابد لها من ايه؟ احنا قلنا ان لا اركان ولا شروط ولا لا؟ اركانها ايه؟ ركنات نفي واثبات. طب شروط كلمة لا اله الا الله كام؟ سبعة. اول حاجة العلم المنافي للجهل، تعلم انه لا اله الا الله، وقائلها لابد وان يكون ايه؟ مخلصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصة من قلبي او مخلصا بها، وكما قال صادقا بها. يبقى عندنا الايه؟ العلم المنافي للجهل، وعندنا الصدق المنافي للكذب، وعندنا الاخلاص، مش كده؟ عندنا الايه؟ الاخلاص، وعندنا اليقين، وعندنا المحبة، وعندنا القبول، وعندنا الانقياد، بشروط سبعة قد قيدت، فلها شروط سبعة كما لها ايه؟ ركنان، لها ركنان نفي واثبات، وعندنا شروط سبعة ايه هما؟ العلم، الاخلاص، الصدق، اليقين، المحبة، القبول، الانقياد، سبعة شروط لكلمة لا اله الا الله. طبعا محبة الكلمة ومحبة قائليها، والولاء من اجل هذه الكلمة، والبراء من اجل هذه الكلمة، ولذلك قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ده الركن الاول، ويؤمن بالله فالركن الثاني نفي واثبات، بعدها ترتب عليهما ايه؟ الولاء والبراء، كما قال سبحانه الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. ولذلك قال الرسول عليه الصلاه والسلام اوثق قعور الايمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك قال الله سبحانه، وشوف كلمه اوثق عرى الايمان، عرى الايمان، ولذلك قال فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. واخدين بالكم؟ فاولا نبين ان كلمه التوحيد هذه بالطبع لابد وان تدرس ولابد وان تفهم، لان توحيد الالوهيه بيقوم على هذه الكلمه. وبالطبع لما بنقول توحيد الالوهيه بنعني انه يتضمن توحيد الربوبيه. واوعوا تظنوا ان معنى ان احنا نقول ان القران والسنه والرسل لم يهتموا كثيرا باثبات توحيد الربوبيه معناه ان الداعيه وان المعلم لا يعلم الناس وان يدعو الناس الى توحيد الربوبيه، مش معناه انه توحيد ليس مهما، لا ده مهم جدا، ولكن بنقول ان رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم ما وجدوش الناس بتنكر توحيد الربوبية على أن يقيموا الأدلة على إثبات، لكن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الإيه؟ الربوبية. ولذلك وأنت لما تيجي تتكلم عن الرزق، وكثير من الناس يعتقدون أن الرزق هو الله، ومع ذلك ما عندهمش توكل على الله عز وجل، وتيجي تدعو إلى هذا الأمر وتيجي تحاول بقدر الامكان انت في ذات نفسك ان تتوكل على الله. والتوكل على الله مبني على الايه؟ مبني على قضية توحيد الربوبية، اثبات الرزق، اثبات الرزق لله واثبات الخلق لله وهكذا. فانت وزيق اياك نعبد واياك نستعين، من الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأت لم يكن ليصيبك، وان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولا واذا اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. كل ذلك لابد وان تتقن توحيد الربوبية اعتقادا وحالا وقولا، فلابد انك انت تعتقد هذا التوحيد وان تقوم بتنفيذه في خاصة نفسك ان شاء الله تعالى وفي الدعوة اليه. فليس معنى ذلك اننا نترك دعوة الى توحيد الربوبية. خدوا بالكم علشان بيفهم خطأ، ان ما بنتكلم عن ان توحيد الربوبية الادلة، يعني لسنا في حاجة الى اثبات الادلة على وجود الله، لسنا في حاجة الى ادلة على اثبات ان الله خلقنا، مش كده ولا لا؟ لان هذا الامر المفروض يكون الناس فطرت عليه والادلة مقامة عليه، لسنا في حاجة الى اختراع ادلة في هذا الشأن. لكن الامر اللي نازع فيه الناس الذين عادوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين كان في توحيد الايه؟ الالوهية. واخدين بالكم ولا لا؟ ثم يقول المؤلف الشيخ الطحاوي رحمة الله عليه: قديم بلا ابتداء على الله عز وجل، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. يقول الشارح، طبعا احنا لما ننظر لكلمة قديم هذه، هل هذه الكلمة ثبتت كاسم لله سبحانه وتعالى؟ هل من أسماء الله عز وجل القديم؟ طب هو هنا حينما ذكر هذه اللفظة، لأن هذه اللفظة ذكرت لماذا؟ لأن المتكلمين سموا ربهم سبحانه وتعالى باسم القديم. طبعا احنا عقيد أهل السنة والجماعة اللي ثبت عن أهل السنة أنهم لا يسمون الله تعالى ولا يصفونه سبحانه إلا بما سمى به نفسه ووصف به نفسه وسماه ووصفه من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت النسبة إليه. فهنا كلمة قديم يقول على ربنا قديم، هل ربنا عز وجل من اسماء؟ احنا بنقول اسماء ولله الاسماء ايه؟ الحسنى، مش الحسنة، الحسنى. يعني ليس في الحسنة كمان، وانما الاعظم من الحسنة، الحسنى الاعظم من اللي هي الاحسن، مؤنث الاحسن. فربنا ليس من اسمائه الايه؟ يقال الحسنة، لا الحسنى. وطبعا طب هو ربنا عز وجل يطلق على اسمائه انه مؤنثة؟ لا، لان كلمة اسم جمعه ايه؟ اسماء، وكلمة اسماء مؤنث ايه؟ لفظي. فالوصف جاء ايه؟ تابعا للمؤنث اللفظي، فقالت اسماء الايه؟ الحسنى. فكلمة الحسنى مؤنث الايه؟ الاحسن. واخدين بالكم؟ كلمة الحسنى مؤنث الاحسن. فاسماء الله في كل اسم من اسماء الله ليس حسن وانما ايه؟ احسن. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الاسماء او الالفاظ التي تطلق على المسمى عموما اربع انواع: الا ان تكون حسنى في ذاتها وفي موضوعها وهذه تنسب الى الله. الاسماء التي تكون حسنى في ذاتها وفي موضوعها، حسنى وحسنى من كل وجه، هذه تنسب لمن؟ لله عز وجل. فإن كانت حسنة وحسنة في لفظها ولكن ربما في موضوعها تحتمل، أحيانا تأتي حسنة وأحيانا لا تكون متعلقاتها حسنة، فهذه يخبر بها عن الله عز وجل ولا يسمى بها ربنا سبحانه. واحيانا تكون اسماء تدل على اشياء في بابها معيبة واشياء حسنة، فهذه ان اطلقت على الله تطلق مقيدة. النوع الرابع انها لا تكون حسنة على الاطلاق، بل لا تذكر الا مذمومة، فهذه لا تنسب لله عز وجل. يعني نضرب المثل باخر حاجة، الاشياء التي تدل على الذم وتدل على العين وتدل على النقص، زي لما تتكلم وتقول مثلا فلان اقرف، هذه الصفة تنسب الى الله عز وجل؟ اي شيء يدل على النقص او يدل على العين او يدل على الذم لا ينسب لله تبارك وتعالى، ده النوع الرابع الاخير. طب نرتقي درجة ونقول هناك اسماء والفاظ تطلق احيانا فتدل يحمد منها ومنها ما يعاد او منها ما يذم، هذه يجوز ان تطلق على الله؟ نقول زي ايه مثلا؟ لمثل زي الاستهزاء والسخرية وما شاكل ذلك، هذه الامور جاءت في القرآن الكريم الله يستهزئ بهم. يبقى الاستهزاء قد يأتي بمعنى في منه محمود وفي منه مذموم، وكما في المقر ولا يحيق المكر الايه، اذا في مكر سيء وفي مكر ايه حسن، عندي مكر سيء وعندي مكر حسن. طب هو ربنا عز وجل قال وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، يبقى عندي وصف المكر احيانا ياتي سيء واحيانا ياتي ايه حسن، ولذلك يقول سخر الله منهم، انهم بيسخروا. فقضية الاستهزاء وقضية السخرية وقضية المكر ليست صفة لله عز وجل يوصف بها بصفة الاستهزاء ولا السخرية ولا المكر على الاطلاق، وانما تأتي ايه مقيدة. يمكر بالماكرين وهو خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا، لان المكر تدبير في خفاء. كلمة المكر كلمة المكر الايه التدبير في خفاء، فهم دبروا في خفاء مكرا سيئا، وهو سبحانه وتعالى دبر في الخفاء، فتدبيره في الخفاء سمي مكرا. يبقى ايه؟ يبقى لما يسمى المكر في القرآن او يأتي السخرية او يأتي الاستهزاء، يأتي مقيد ولا يأتي مطلق؟ يأتي مقيد. يبقى في صفات منها ما يحمد ومنها ما يذم، فلا تطلق على الله على الاطلاق، وانما تذكر كما جاءت في القرآن والسنة مقيدة. يبقى مكر بالماكرين، يسخر بالساخرين، يستهزئ بهؤلاء المنافقين الذين ايه اذا قالوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يبقى الامر جاب هنا ده مقيد ولا في القرآن الكريم؟ طيب نرتقي درجة، في اسماء وصفات ليست ممدوحة بإطلاق وإنما منها ومنها، زي ما تيجي تقول كلمة الإرادة مريد، كاسم مريد، المريد يريد الخير ويريد الشر، مش كده ولا لا؟ وكلمة الصانع يصنع الخير ويصنع الشر، وكلمة المخترع، وهكذا هذه الكلمات، وكلمة المنشئ، المنشئ هذه لا يوصف بها الله عز وجل، فلا يقال مريد ولا مخترع ولا، وإنما لو ذكر يذكر على سبيل الإخبار، فالإخبار أوسع من الإيه؟ من الوصف، والوصف أوسع من الإيه؟ الأسماء، فالأسماء أضيق شيء، ولذلك لا يسمى إلا بالإيه؟ بالحسنى، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك أنا لما أجي أتكلم عن ربنا عز وجل من الممكن أقول إيه؟ والله هو المنشئ، هل المنشئ اسم من اسماء الله؟ طب وانا ما قلتش انه اسم، ولكن انا تكلمت عن كلمة المنشئ على سبيل الايه؟ الاخبار. اقول المريد لكذا، اقول الله المريد، الله المتكلم، والله يتكلم في ولو كلام، لكن احنا ما اسموش المتكلم، فمن باب الاخبار نقول المتكلم، نقول ولذلك نقول اثبات الصانع، مش كده ولا لا؟ نقول المنشئ، يبقى من باب الاخبار، فباب الاخبار اوسع. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والنقل عن العقل والنقل ومجموع الفتاوى، يقول واما الاخبار عنه اي عن الله فلا يكون باسم سيء، ما تخبرش باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن او باسم ليس بسيء، وإلا يحكم بحسنه، مثل امونة ممكن لو واحد يقول لك ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اسالك الملاحده يقولون ان ربنا غير موجود، تقول لا ده موجود. يبقى انت هنا لما اتكلمت وقلت موجود اثبتت الوجود لله عز وجل. هل هذا الكلام من باب الاسم وتيجي تقول ده ربنا اسمه الموجود وتثبت انك عبد الموجود؟ ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ وانما الوجود ده من باب الاخبار. يعني ربنا عز وجل يقول قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله شهيد بيني وبينك. يبقى انت تيجي تثبت ان ربنا شيء، او تقول ان الله ذات. اما تقول هذا الكلام هذا من باب، او يقول كده الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن ده الاخبار، او باسم ليس بسيء، وان لم يحكم بحسن مثل اسم الشيء وذات وموجود وما شاكل ذلك. وكذلك اسماء الله يدعى بها، يبقى الاسماء يدعى بها، لكن في باب الاخبار هل ينفع انك تيجي تقول يا شيء او يا ذات او يا موجود؟ ما ينفعش. يبقى ولله الاسماء الايه؟ الحسن، فادعوه بها. يبقى باب الاخبار شيء وباب الدعاء ايه؟ شيء اخر. يقول شيخ الاسلام وكذلك اسماء الله يدعى بها، اما الخبر عن الله فانه لا يدعى به، فيقال في الدعاء يا حي يا قيوم، ولا يقال يا ذات ويا شيء، لان هذا لفظ يعم كل موجود. وقال ابن القيم في بدائع الفوائد انما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من باب الاخبار لا يجب ان يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فالخلاصة ان اسماء الله حسنى كاملة الحسن، فهي تحمل الحسن المطلق. اما الخبر عن الله فلا يكون باسم سيء، ولا يلزم ان يكون كامل الحسن. واخدين بالكم ولا لا؟ عرفنا القاعدة. وراجع في هذا الامر كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وبدائع الفوائد للامام ابن القيم، وكذلك القواعد المثلى للامام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه. نرجع بقى للمرجع. يقول الامام الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله الشارح بقى بيقول قال الله تعالى هو الاول. شوف بقى الوصف السلفي القران والسنه. قال الله تعالى هو الاول والاخر. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يبقى اللي فسر كلمة الأول مين؟ ده تفسير نبوي. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الأول بمعنى ليس قبلك شيء، وفسر الآخر فليس بعدك شيء، لأن ربنا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء الأربعة تشمل إيه؟ الإحاطة بالزمان والمكان، الزمان والمكان، لأن الله عز وجل خالق الزمان فلا يحكمه الزمان، فلذلك هو الأول. وليس معنى كلمة هو الأول يعني يسبق بعدد، لا، هو الأول الذي ليس لأوليته أولية، هو الأول سبحانه. وخلوا بالكم هذا أمر لا يتصور، أنت ما تتصور. يعني أنت لما تيجي في هذا الباب وتيجي تتكلم في، أنا دايما عايزين نقول إن مسألة أولية الله وآخرية الله، عشان لما نيجي نذكر الكلام فيما يقال بالتسلسل وما شاكل ذلك تبقى متصور الأمر. في أمور تعقلها ولا تتصورها. يعني أنت تعقل أن الله هو الأول، وتعقل أن الله هو الآخر. ليس لأولية الله ابتداء، وليس لآخرية الله انتهاء، لأن الزمن نفسه مخلوق. وقلنا يا اخوانا اوعى تفتكر ان عقلك من الممكن ان يتصور كل شيء في هذه الابواب. العقل محدود يا اخوانا، العقل عقال ماخوذ من العقال الذي يربط به الدافع. العقل عقال يقف بك عند حدك، ويوم تفقد عقلك الرباط يتفك. يسير الانسان ملوش حدود ولا ليه ضوابط، لكن العقل عقال يقف بك عند حدك، ليك حدود. ولذلك المجنون يظن نفسه عنتر بن شداد، يظن نفسه سوبرمان، ملوش حدود. العقل عقالي ربط، واخدين بالكم ولا لا؟ العقل عقالي بقى عقالي يعني جربط، واخد بالك؟ نعم. ولذلك في باب التصور هضرب لك مثل بسيط علشان قضيه التصور، وحاول انك تتدبره بعد الدرس ان شاء الله. يعني انا لو جيت على ورقه زي دي، قطر الورقه دي قد ايه؟ سمك الورقه دي قد ايه؟ جزء من الملي مش كده ولا لا؟ لو انا قطعتها كده ورحت حطيتها كده، دي اول قطعه، قطعتها تاني مره تانيه، دي تاني مره، قطعتها المره الثالثه، لو كررت الامر ده 40 مره الورق ده يتحط فوق بعضه يبقى ارتفاعه قد ايه؟ يوصل لمتر ونص؟ ما يوصلش. طب ولو واحد قال لك يوصل لارتفاع مبنيه المسجد تتصور؟ طب لو حد قال لك تصل الى ارتفاع برج الجزيره تتصور؟ يعني قلنا تمكن الورقه دي نلي وعملنا العمليه دي 40 مره تقدر توصل لبرج الجزيره في الارتفاع؟ مش متصور. طب ايه رايك لو وصلت للقمر؟ اللي يعرف رياضه يحسبها كويس، ورقه سمكها ملي، اقطعها وتكرر القطعيه، تقطعها وتطبقها وتقطعها وتطبقها وتقطع، اعمل العمليه دي 40 مره وشوف الارتفاع هيوصل لايه. لو حد قال لك هتوصل ل 386 الف كيلو متر مستحيل تتصورها بالورق او القلم او بالقلم، حربه توصل، توصل للقمر. هذا امر لا يتصور، مستحيل تتصور. ممكن يكون قاعدين معانا مهندسين ومدرسين رياضيات ومش هيقدر يتصورها، لكن بالورقه والقلم والحساب 1+1=2 هتقدر توصل لها. والرياضه النتيجه فيها يقينيه ولا احتماليه؟ يقينيه. الرياضه النتيجه فيها يقينيه، 1+1=2 مش كده ولا لا؟ حاول تتصور هذا الامر، اعمل سمك ملي وحاول تقطع الورقه وتطبقها وتقطعها تاني وتطبقها، في كل مره هيتضاعف الامر مش كده؟ بقول لك توصل للقمر اعملها 40 مره، انت مش متصورها، وبعد ما تحسبها وتلاقي النتيجه قدام منك بالاله او بالجهاز اللي بتحسب بيه في الاخر هتقول ايه؟ مانيش مقتنع. مع انها يعني مش هتتصور، هتعقلها وهتقتنع بيها لكن مش هتتصور هذا الامر. فكيف وده امر تافه جدا، فكيف تتصور اوليه الله؟ وكيف تتصور آخرية الله سبحانه وتعالى؟ ما تشغلش بالك بالمعلومة اللي قلت لك دي علشان نبدأ ايه نركز في الدرس ان شاء الله، بس بعملها بعد الدرس وقت النتيجة الاسبوع القادم ان شاء الله. قال تعالى هو الاول والاخر، قال صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الاول والاخر، لكن هو اتكلم باسلوب مين؟ المتكلمين. يبقى ده من باب الاخبار ولا من باب التثنيه؟ يبقى الشيخ لا ينكر عليه، وان كان الاولى انه يلجا الى الاثناء المذكوره في الكتاب والسنه. يقول والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. هيبقى يتكلم بأسلوب المتكلمين تاني. والموجودات عبارة عن إما أن تكون ممتنعة في الوجود، وإما أن تكون ممكنة الوجود، وإما أن تكون واجبة الوجود. ولا واجب الوجود إلا واحد، واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى. ده كلام المتكلمين والفلاسفة. وممتنع الوجود الشيء الممتنع المستحيل كالجمع بين النقيضين. وجائز الوجود اللي هو كل الموجودات الاخرى، لانها جائزه الوجود وجائزه عدم الوجود. امتى؟ موجود الان، من الممكن انك تبقى مش موجود، كنت قبل كده مش موجود وبعد كده مش تبقى موجود، صح ولا لا؟ فيجوز عليك العدم ويجوز عليك الوجود، فكله ممكن الوجود وكله جائز الوجود الا واجب الوجود بس، والممتنع اللي هو المستحيل. واخد بالك ولا لا؟ فبيقول ايه؟ فان الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. ليه نقول مين اللي عمل ده فلان؟ مين اللي عمل ده فلان؟ وفلان عمل فلان وفلان عمل فلان وفلان، مش كده ولا لا؟ تيجي في الاخر يبقى لابد ان تنتهي الى اول، ليس قبله شيء. اول واجب ايه؟ بنفسه سبحانه وتعالى. ليس ممكن الوجود وليس حادث، وانما هو محدث احدث المحدثات واحدث الممكنات سبحانه وتعالى. كتابا
الذين اصطفينا من
عباده. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
يقول فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة لأنها لو كانت ممتنعة ما كانتش حصلت مش كده ولا لا مش مستحيلة لأنها لو كانت مستحيلة ما كانتش حصلت فإلا الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها لأن لو كانت واجبة الوجود بنفسها لما جاز عليها الإيه؟ العدم قبل أو بعد وإنما هي كانت معدومة ثم ترك يلحقها العدم فهي ليست لا هي ممتنعة ولا هي واجبة الوجود بنفسها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجوبها فالعدم ينفي الوجود ووجودها ينفي امتناعها هي غير ممتنعة لأن لو كانت ممتنعة لما وجدت وهي غير واجبة الوجود بنفسها لأنها لو كانت واجبة لما عدمت صح فوجودها ينفي امتناعها وعدمها ينفي وجوبها بنفسها واضح الكلام وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه كما قال تعالى تبدا كل الفلسفه دي والكلام بقى اللي انت ممكن تجوه وتضرب اخماس في الذات قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون تمر عليها انت ومن الممكن الا تظن ان هذه الايه تحوي ادله شتى في هذا الامر ردت على كل شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كل شيء في الكون تقدر تسأل وتقول خلق من غير شيء لا يبقى الأسئلة دي موجهة للعقل يبقى الكلام ده موجه للعقل مش كده ربنا عز وجل في هذه الآيات وفي غيرها يوجه الخطاب إلى العقل وإلى العقلاء يا عقل إيه الاحتمالات إما أن تخلق من غير شيء أم أنت الذي خلقت نفسك والغريب انه لم يلقنه الاجابه لان الاحتمالات العقليه اللي يقال عليها بالصبر والتقصير انك تاتي بكل الاحتمالات العقليه في المساله اي شيء في الكون الا ان يكون خلق من غير شيء صدفه او ان يكون خلق نفسه ايه الاحتمال الثالث ان يكون له خالق ما قالهالكش عشان مش بيغششك واخد بالك ولا لا ما دام القضيه عقليه بحته ابحث يا عقل بقى وزي قال فأولئك ايه تحروا رشدا عمل تحريات يبقى عندنا مفيش حاجة اسمها الإيمان فوق المناقشة ما عندناش حاجة اسمها الإيمان فوق العقل مفيش عندنا أمور يقول لك خد المسألة كده
ما تنقش. من اعترض انطرد. قل في يد شيخك كالميت في يد المغفل. كل دي شعوذة ودجل ما انزل الله بها من سلطان. عندنا كل مسألة ربنا بيقول فيها قل هاتوا ايه برهانكم ان كنتم صادقين. كل مسألة عندنا قام عليها البراهين. مفيش عندنا حاجة اسمها في ديننا ولا في عقيدتنا غير قابلة للمناقشة وغير قابلة للاستدلال. كل الاستدلال الكلام هو يا عقل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما جاوبش. ما دام القضية موجهة للعقل بيتم العقل هو اللي يجاوب. أم خلقوا من غير شيء؟ الاحتمال الثاني أم هم الخالقون؟ الاحتمال الثالث خلقهم الله. طب هلك أنت يا عقل عشان أنت اللي تقولها وأنت مش حد بيلقنك من خارج. واخد بالك ولا لا؟ يبقى القضية العقل هيتكلم، الفطرة هتتكلم، أنت اللي تستدل. إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات إيه؟ لأولي الألباب وما يعقلها إلا العالمون. وهكذا فهنا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث، حدثوا من غير أن يحدثهم محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث، بس ده خطأنا اللي معاه طبعتنا في خطأ في التشكيل. ومعلوم أن الشيء المحدث هو خلاه المحدث، أن الشيء المحدث اسم مفعول لا يوجد نفسه، هو جعلها لا يوجد فغلط في الكلمتين، او اللي يشكل غلط هنا فجعل المحدث لا يوجد. هي لا، المحدث الشيء المحدث لا يوجد نفسه. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل ان حصل ما يوجد والا كان معدوما. يبقى الممكن اللي ممكن يجوز عليه الوجود او العدم ما يوجدش نفسه، فإن أن يحدثه واجب الوجود بنفسه مش كده ولا لا، وإما أن يظل معدوما. فيقول فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. ودي خطأ ثاني في المطبوعة بتاعتنا اللي بيشرف عليها الدكتور عبد الله عبد المحسن. فليس له من نفسه، هو جعلها من نفس وجود، من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل، الفاضل اللي هو أنت يعني، غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها. ها لو تأملت ومسكت الأدلة العقلية اللي عند الفلاسفة والمتكلمين وغربلتها وجد الصواب منها يعود إلى بعض، مش كل بعض، ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. كل اللي عندهم أما تغربل وتدخل وتطلع الخلاصة اللي عندهم تجدها كلها تتكئ على إيه؟ الصواب فيها مش الباطل. يتكئ على بعض آيات من القرآن مع إن القرآن أفصح عبارة وأوجز. مفيش كلام تقرأ وكأنك تمضغ ماء. عارف مضغ الماء؟ قلت شوية ماء بقى كده وقعد الضغرة مضغ ماء كلام لا قيمة له، وتفضل تعيد وتزيد وتتعب وما توصلش النتيجة. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى اسمع وبتقرأها كثير ولا يأتونك بمثل. طبعا الكلام ده مش على المشركين لوحدهم، على العالم كله بكل مفكري وكل فلاسفتي. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. شوف الكلام ده تحدي، خلي بالك تحدي بس في الأدلة العقلية والأدلة النقلية. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. عظمة القرآن الكريم، مش حد مهما أوتوا من علم ومن اطلاع على افكار المتقدمين، واكتب كما كتب الرازي، محصل افكار المتقدمين من الفلاسفة وغيرهم. كل ذلك حينما يأتي في ضوء القرآن وفي نور القرآن الكريم يقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، يقول: ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية. شوف بقى العلماء الوعين، مش إنسان مثلا تجد إن هو واقف على أقوال جامد عليها ما بيتحركش، لا، عارف. شوف العارف، يحدوه قول الله تعالى: الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه. فشوفوا لك ايه، وبيقول كلمه انصاف عند العلماء، انصاف عند علمائنا. يقول: ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفيه والادله الطويله، الادله الطويله او النظريه والمقدمات الخفيه، ما بيقولش لا ينفع الاستدلال بها، فان الخفاء والظهور من الامور النسبيه. عامل زي قضيه المتشابه والمحكم. مش قلنا هل يعني مثلا المتشابه، هل المتشابه يعني المتشابه نسبي يزول بزوال العلم به، ولا المتشابه على اطلاقه؟ المتشابه انواع، فعندي متشابه نسبي، متشابه بالنسبه لك انت، لكن بالنسبه للي جنبك اطلع على احكام المساله والعلم، فاصبح المتشابه ده متشابه ايه؟ نسبي. نسبي يعني بالنسبه لمين؟ فكذلك الخطا والظهور بالنسبه لمين؟ قد يكون هذا الامر خفي علي انا ولكن ظاهر بالنسبه لك انت، مش كده ولا لا؟ او العكس. فالخفاء والظهور امر نسبي يختلف باختلاف الناس، زي قضيه التشابه نسبي يزول بدوال العلم به، فاذا علمت به لم يصبح متشابها وانما يصبح ايه؟ مخت، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ يقول: فان الخفاء والظهور من الامور النسبيه، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. أحيانا تيجي تقرأ مسألة لا خفية عليه، تيجي تقرأها بعد كده لا سهلة، وأحيانا يبقى في كتاب قريته سهل جدا، تيجي تقرأ المسألة نفسها وقت ثاني تجدها قد استغلقت عليك. وارد ولا مش وارد؟ نعم. فيقول: وأيضا فالمقدمات التي ينبني عليها نتائج في الأدلة العقلية وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيها فيما هو أجلى منها. دي حقيقة، يعني ممكن واحد يجيب لك مقدمة خفية بعض الناس يسلم بيها، والبعض الآخر أو هو نفسه يسلم بيها، يسلم بحاجة خفية، يقول لك: آه أنا مقتنع بدي. تيجي تقول له: طب في أمر أجلى منه وأوضح. ده هو اللي أخذ هذه المقدمة الخفية وفهمها وقال ليست خفية، واضحة عندي. تجيب له مسألة أجلى منها بشر، تجد المسألة الأجلى منها واللي أظهر منها يجادل فيها وينازع فيها، واخد بالك ولا لا؟ يبقى أصبح الخفاء والظهور أمر نسبي ولا مش نسبي؟ بل قد تكون هذه المسألة الخفية عليك أنت جلية عندك، والجلية عندك خفية عندك، أو العكس. مسألتين عندك، واحدة جلية واحدة خفية، تلقى الخفية خفية عندك أنا أعرفها، جلية عندي تقول يمكن أنا أنت أعلم مني ولا حاجة، أدت مسألة عندك أنت جلية أنا مش واخد بالي منها، يبقى اجتمع فيا جلاء وخفاء مختلف عنك أنت، مش كده ولا لا؟ واضح ولا لا؟ بين يقول: وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس، وده بيحدث كثيرا. أما أجيب لك دليل ممكن يكون دليل قوي كالشمس في رائعة النهار ما تسلمش ليه، لكن لو جبت لك حاجة خفية تكون أقل منها في الاستدلال تفرح بيها. النفس البشرية كده، النفس البشرية دايما تسوق إلى الأمر الإيه؟ الأمر الخفي، حتى وإن كان هذا الخفي العلم بيه أضعف من العلم بالجلي، واخد بالك ولا لا؟ يعني بعض الناس على سبيل المثال يقول لك: بسم الله ما شاء الله وجدنا شجرة، والأمر بيستخدمه للعالم الكذابين والدجالين، شجرة مكتوب عليها رب الجلالة الله، ويفتح أول أو الساعة كتب اسم الله، يعني السماء والأرض الشمس والقمر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل ده ما فرحكش بأن الله هو ذلك، بأن الله هو الحق، بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني لو شايف الصبح لقيت مكتوب في السماء كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، سبحان الله أمر جميل وشيء جميل جدا، لكن هل هذا الشيء أعجز من خلق السماء والأرض؟ لما تلاقي السحاب اتجمع على بعضه وكتب الله، أو طلع على شجرة والناس بتستخدم الأمور دي ويروحوا بقى يتبركوا بالشجرة بقى وقصة كبيرة من الدجل والعياذ بالله والخراف، إيه اللي يحدث يعني؟ لو شجرة خلقها الله تنازع في هذا؟ طب أقدر الذي خلق الشجرة كتب اسمه، إيه المشكلة يعني؟ يعني مشكلة ولا إيه؟ إيه المانع من هذا؟ خلق الشجرة أعظم أن كتابة اسم الله عليها لو كان حقا فعلا يعني، أنه أعظم؟ خلق الشجرة بالطبع، مشكلة ولا لا يا إخوانا؟ كتب السحاب في السحاب ان السحاب يتجمع ويكتب اسم الله، هذا الامر لو حدث حقيقة وما كانش في عندك تخيل ولا حاجة اعدت ولا خلق السحاب؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، مش كده؟ فشوفوا ليه وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الامور الظاهرة، ولا شك ان العلم باثبات الصانع ووجوب وجوده امر ضروري فطري، امر ضروري حتى اللي قلنا قبل كده انه اول الاوليات، ولذلك من نازع فيه فهو لما سواه ايه اكثر نزاعا، ولذلك الانسان اللي ما يقلش بوجود الله ما يبقاش عنده اي يقين في اي شيء، ولذلك موسى قال لفرعون ايه؟ قال له هذا الكلام بل انتم قوم ايه؟ ما قال إن كنتم موقنين، لو كنتم موقنين يبقى الذي خلقكم رب السماوات والأرض والذي أرسل منه موقنين بأي شيء، وإلا فأنتم غير موقنين بأي شيء على الإطلاق، لأنك لو نزعت في وجود الله تعالى يبقى مفيش أي شيء من الممكن أن تسلم به، لأن أول الأوليات وأوجب الضرورات العلم بوجود الله سبحانه وتعالى المرتبط بالفطرة الإنسانية، أمر بدأي، ولذلك من نازع فيه فهو لما سواه ايه اكثر نزاعا. فهنا يقول وقد تفرح النفس لما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الامور الظاهره، ولا شك ان العلم باثبات الصانع ووجوب وجودي امر ضروري فطري، وان كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه الى الطرق النظريه، ان يخرجه الى الطرق الايه يعني ممكن تجيله شبهه يحتاج ساعتها للطريقه النظريه. وقد ادخل المتكلمون في اسماء الله تعالى القديم وليس هو من الاسماء الحسنى، فان القديم في لغه العرب التي نزل بها القران هو المتقدم على غيره، يعني اقدم منه شويه، كل المتقدم على غيره يقال عنه ايه قديم، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، يبقى قديم عكس حديث، يبقى قديم هل تنسب لله عز وجل؟ شوف ولم يستعملوا هذا الاسم الا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، يعني ما قالوش العرب القديم على الشيء الاول الذي لم يسبقه عدم، وانما قالوا على اللي بيتقدم على غيره فقط وليس على المتقدم مطلقا، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، انا بتكلم على القمر، قال ايه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون القديم اللي هو ايه اللي بيحمل البلح بيحمل الطمس، كالعرجون القديم اللي هو خط كده هلال صغير في نهاية الشهر، حتى عاد كالعرجون القديم. ليه العرجون القديم؟ لان هيجي بعد منه ايه عرجون حديث جديد اللي هو الهلال، فيبقى ده العرجون الايه القديم، واخد بالك ولا لا؟ حتى عاد كالعرجون القديم، عندك عرجون قديم لانه هيطلع بعد منه عرجون ايه جديد، فسمي هذا بالايه بالقديم، القديم في مقابله الايه الحديث. فهنا قال والعرجون القديم الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني، فاذا وجد الجديد قيل للاول قديم، وقال تعالى اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك ايه قديم، يعني افك قديم، هل قديم ازلي ولا قديم يعني زي اساطير الاولين اكتتبها، اي متقدم في الزمان. وقال تعالى قل افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون، فالاقدم مبالغه في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي، بيقولوا الامام الشافعي مذهبين مذهب قديم ومذهب يبقى عرفت معنى القديم في لغة العرب. نعم. وقال تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة أن يتقدمهم فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أن يتقدموا ويستعمل منه الفعل لازم ومتعدي. يستعمل منه من كلمة قدمة يستعمل منه الفعل لازما ومتعديا. يعني ايه لازم؟ يعني ما ينصبش مفعول. ومتعدي يعني ايه؟ يعني ينصب مفعول. كما يقال أخذني ما قدم وما حدث. ما قدم هو وما حدث هو. يبقى قدم هنا جاءت ايه؟ لازم ملوش مفعول. ويقال هذا قدم هذا قدم هذا هذا قدم هو هذا. يبقى نصب مفعول به. وهو يقدمه وجاب الهاء الضمير اللي بيدل على انه مفعول به يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لانها تقدم بقيه بدن الانسان. يبقى ده اشتقاق المتى. لا اشتقاق المتى. لان القدم بتتقدم عن جسمك. لو انت جيت بصيت كده لك تقطع طول جسمك تجد ان القدم متقدمه على الايه؟ على الجسم لانها قدام منك متقدمه على الجسم. ومنه سميت القدم قدما لانها تقدم بقيه بدن الانسان. واما ادخال القديم في اسماء اليك لما عايز يفسر لك ان كلمه القديم جاءت في اللغه العربيه بمعنى الايه؟ الشيء الذي قديم تقادم. لكن من الممكن ان ياتي بمعنى الشيء الازلي الذي لم يزل. وكلمه ازلي منحوته او مشتقه من لم يزل او لا يزال. واخد بالك ولا لا؟ يقول لك هذا ازلي عن منحوته من ما من ايه؟ من لم يزل او لا يزال. لم يزل في الازل. وذلك يقول صفات الله عز وجل ايه؟ قديمه. وعندنا دليل على ان الصفات يقال عليها قديمه بس مش يقال على ربنا اسم القديم. يعني جاء هذا يعني عندنا في الحديث اللي الشيخ ما ذكروش هنا عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حديث خرجه ابو داود باسناد صحيح صحيح الشيخ الالباني تعليقه على سنن ابي داود. يبقى سلطان القديم. السلطان ايه؟ قديم مش كده ولا لا؟ يبقى القدم هنا جاء بهذا المعنى. قال واما ادخال القديم في اسماء الله تعالى فهو مشهور عند اكثر اهل الكلام. ما يقولوش الاول وانما يقولوا الايه؟ القديم ويصفونه بالقدم. وقد انكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. انكروا على من سمى الله القديم. لان ما ينفعش انك تقول يا قديم وتدعوه وليس هو من الاسماء الحسنى. احنا قلنا اسماء الله حسنى ولا حسنى؟ حسنى. فما يقالش قديم وانما شوف الاسم الاول. واخد بالك حتى الاسم لما بيطلق الاول غير قديم. ولا ريب انه اذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. يعني بيقول إن المعنى من الممكن إن هو إيه؟ يطلق ويجوز إطلاقه من باب الإخبار مش من باب التثنية. لا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم لأن الله متقدم على كل خلق فإنما تقدم على الحوادث كلها. سمى كل المخلوقات حوادث لأنها حادثة. فالذي يتقدم عليها كلها هو الذي خلقها وأحدثها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. فهي أسماء حسنى تدل على المدح ويدعى بها. والتقدم في اللغة مطلق. طب كلمة القديم تدل مطلقا على المدح ولا من القديم ما يمدح ومن القديم ما يذم؟ فلذلك ليست قديم. بالكم ولا لا؟ فهنا قال بعكس الأول. الأول لأن كل شيء يؤول إليه وكل شيء محتاج إليه وهو غني عن الجميع. فكلمة الأول لا تطلق كاسم مدح واسم ذنب. لكن القديم من الممكن منه ما يمدح ومنه ما يذم. فقال والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه. آيل إليه. خد بالك آيل إلى أوليته سبحانه وتابع له بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. باب الإخبار أوسع. باب الأفعال أضيق منه. اضيق من الافعال الصفات، اضيق من الصفات الاسماء. واخدين بالكم؟ يعني انت لما تيجي او العكس بقى تقول باب الاسماء اوسع منه الصفات، لان ليس من كل صفة يشتق اسم، ليس من كل صفة يشتق اسم. انت عندك صفة الكلام ما اشتقش منها اسم المتكلم، عندك صفة الارادة ما اتصفش ما اشتقش منها اسم الايه المتبع، لكن العكس كل اسم اسماؤه دلت على اوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. يبقى الاسم يشتق منه ما علق على المشتق، يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له، يبقى الاسم مشتق ناخد منه صفة مش كده، لكن نحبس العكس مش من الصفة تشتق ايه اسم، واخد بالك ولا لا؟ فهنا قال والله تعالى له الاسماء الحسنى للحسنى، ثم قال قوله الشيخ الطحاوي لا يفنى ولا يبيد. الشارح قال اقرار بدوام بقائه، بدوام البقاء لله عز وجل يبقى بعد فناء خلقه سبحانه، اقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فالدوام والبقاء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد. فالله لا يفنى، الفناء والإبادة علينا احنا، كل شيء في الكون من الممكن أن يفنى وأن يبيد. أما الباقي بعد فناء خلقه الذي أحدثهم وخلقهم وهو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، والآخر الذي ليس لآخريته انتهاء سبحانه وتعالى، لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه الموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم، ولما ينفي يكون القصد من النفي يا اخوانا اثبات كمال الصدق، اثبات كمال. احنا لما بننفي قلنا ان الصفات السلبية بتدل على كمال الصدق، فيقول لا تأخذه سنة ولا نوم. ليه؟ عشان يبين كمال الحياة والقيومية. الذي لا يموت عشان يبين كمال الايه الحياة، وهكذا. فقال والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. عند هذا القول نتوقف إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لو في أسئلة ولا حاجة جاوب عليها بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
لا أخي لا بأس.